حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة تعود لنا البسمة ويعود لنا السلام ويعود لنا الأمان ويعود لنا الرخاء إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة مش هنلاقي بطالة مش هنلاقي أطفال شوارع مش هنلاقي أزمة بنزين وأزمة غاز لأنه كل هذه الأزمات بتنتج نتيجة أن احنا ربما يغيب الضمير ربما يغيب العمل ربما يغيب النظام ربما يغيب الإخلاص كل ده مش موجود مع القرآن والسنة عشان نرجع للقرآن والسنة بنستضيف ضيوف كرام في كل لقاءاتنا واليوم بنستضيف الأستاذ صفوت بركات مرحبا بك أستاذ صفوت بركات الباحث في العلوم السياسية ومسؤول عن الدعم الشعبي للدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل مرحبا بك بيشرفنا أيضا فضيلة الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله الداعية الإسلامي ورئيس قناة الأمة مرحبا بحضرتك نورنا وسعداء بيك
ربنا يبارك في حضرتك أشكرك جدا
بيشرفنا ايضا الدكتور مصطفى شلبي مرحبا بيك دكتور مصطفى شلبي نقيب اطباء اسنان دمياط وعضو لجنة الارشاد والدعوة بجماعة الاخوان المسلمين مرحبا بيك شرفنا ايضا دكتورنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور اسامة سليمان اهلا بيك دكتور اسامة سليمان عضو مجلس علماء انصار السنة مرحبا بكم اجمعين احنا كالعادة بيبقى في عندنا فقرات ثابتة في لقائنا بنتكلم عن قضية وبنعلق على صورة وبنتكلم عن الأخلاق اليوم القضية بنقول السؤال مبشرا مبكرا ولعله يعني إن شاء الله يعني يكون مناسب لضيوفنا الكرام اللي هم متخصصين فيه ماذا نفعل وما هو رد فعلنا تجاه القنوات التي تحارب الإسلام في قنوات متخصصة الآن في الهجوم على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن ماذا نفعل مع هذه القنوات أيضا ربما في مواقع الإنترنت لكن عاوزين نركز على القنوات الفضائية الجديدة اللي بدأت تهاجم الإسلام والقرآن ورسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل تجاه هذه القنوات هل نهملها هل نترصد ليها ونرد عليها هل ننشئ قنوات مضادة هل نحرك دعوات قانونية هل نعمل عصامات هل نعمل تظاهرات هل ندعي عليهم في الصحر وفي الصلوات أم ماذا هنسمع آراءكم نسمع آراء ضيوفنا الكرام وإن شاء الله نهتدي إلى برنامج عملي لمواجهة هذه القنوات ويكون يعني قابل للتطبيق ونبدأ في تطبيقه ويكون لكم الأجر طبعا احنا بننتظر رسائلكم على رقم 94-172 أيضا الصورة اللي عندنا بتتناول أزمة النظافة في مصر احنا عندنا الأزمة أصبحت مستفحلة وشديدة والمفروض أن العيون تغضب عندما ترى القمامة في الشوارع لكن أخشى أن احنا نكون أدمنا وتعودنا وألفنا وتصاحبنا مع الزبالة بحيث أن احنا ما بنزهقش يعني خلاص بقت مننا منا وفينا ومنا وعلينا زي ما بيقول شايفين احنا الصورة طفل صغير بيحاول ولعله ده رمز للأمل، لكن نتمنى ان احنا نكون هذا الطفل، او يعني نشوف تعليقاتكم وازاي نتعامل مع هذه الأزمة وهذه المشكلة ونحلها، وربنا يرزقنا بالصواب. طبعا خفة الدم المصرية وافضل تعليق هياخد جوائز ان شاء الله. نبدأ مع ضيوفنا الكرام في موضوعنا، موضوع الاخلاق، واحنا في انتظار رسائلكم وايجابيتكم. بنقول ان كل رسالة بتبعتها بتعبر عن ايجابيتك، صلح نيتك، وايضا عشان برضو نبقى احنا واقعين، هذه الرسائل ربما بتمثل احد الدخول للقناة، فاحنا يعني اجعلها من في نواياك ايضا انك انت بت بت بتساعد على استمرار هذه القنوات. ما هوش تبرع مباشر، واحنا بنرفض التبرعات، لكن نوع من المشاركة الايجابية والخدمة المتبادلة. نبدأ مع ضيوفنا الكرام، مع الشيخ صفوت بركات. واحنا بنتكلم كل يوم كنا بنختار خلق ونتكلم عنه، لكن واقفين وقفة بقالنا النهاردة اليوم الثالث عن سوء الخلق، وانه اذا استمر هنروح فين. احنا عندنا الان يعني تفلت ووضع اخلاقي يعني اسوأ شوية من الوضع الامني. اذا كانت الناس قلقانة من الانفلات الامني والضعف الامني والبلطجة وغيره، فاحنا ده على فكرة نوع من انواع سوء الاخلاق. لكن ظاهرة سوء الاخلاق ظاهرة، احنا بنتكلمنا عن ازمة النظافة، فسوء الاخلاق اشد، وحتى عدم النظافة جزء من سوء الاخلاق، والانفلات الامني برضو هنقول سوء الاخلاق اشد، والانفلات جزء، وكل مشكلة هنعيدها الى سوء الاخلاق. فاحنا عاوزين نحذر انفسنا ولا نبرئ انفسنا من ان احنا شركاء في سوء الاخلاق هذا. نشوف ازاي نتعامل مع الانحدار الاخلاقي اللي احنا مصابين به الان، ولو فتحوا عيادة للعلاج ربما يذهب اكثر من 80 مليون مريض. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يعني زكته او ذكرته ووصفته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فإن أردنا يعني أن نصيغ أخلاق المجتمع وأن نعود بأخلاق المجتمع حتى لا نواجه ما ذكرت من تردي الأخلاق وفي كل المجالات، فلا بد لنا يعني أن نربط الأخلاق بالعقيدة. الأخلاق لما نرجع لها لفظ جذور لفظ الأخلاق هو الخاء والقاف واللام، وهو جاي من الخلقة. والاخلاق عشان نسميها اخلاق لان الاخلاق بتنقسم الى قسمين، في اخلاق اللي هي جبلية الانسان يولد بها وهذا خلق جبلي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، وفي اخلاق مكتسبة. والاخلاق المكتسبة هي اخلاق اما يكون لها مرجعية سماوية، وهي مرجعيتها القرآن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون خلق القرآن، أو تكون أخلاق مرجعيتها المجتمع أو الهوى أو الشهوة أو الغرائز المركبة في ابن آدم. فالتردي الموجود في المجتمع النهاردة لابد من إعادة الأول ربط العقيدة بالسلوك، وما لم يكن هناك يعني هناك ارتباط بين الأخلاق وبين العقيدة فغاب الحارس، انزلق الناس لغياب الحارس. أما إذا علم الإنسان أن الله عز وجل معه يراه ويسمعه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو لا ينفلت، لأن الله عز وجل لا يغيب عنه غائب ويعلم ما في الأرحام. فإذا ربطت الأخلاق بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد ومعرفة الله عز وجل ومراقبته، سلم المجتمع، ولن يسلم أي مجتمع بأي حال من الأحوال. يعني حتى وإن تعدينا ونظرنا إلى الحضارة الغربية فيفعل فيها الأفاعيل، ورغم أن موجود فيها نظم سياسية وفيها نظم كروتية
وفيها نظم للعدالة ونظم لكذا، ولكن أعلى مستويات الجريمة تجدها في الغرب، أعلى مستويات العنف ضد المرأة موجود في الغرب، أعلى معدلات الاغتصاب موجود في الغرب، بل إن الجريمة في الأطفال، وده الحمد لله لم يسل يعني صحيح في الفترات الأخيرة من الأزمان الماضية أو من الحقبة الماضية في خلال 30 سنة اللي فاتوا، تم قصف المجتمع العربي عن طريق الإعلام بصور وأفلام وهذه الأنماط، ونتج عنها نشأ عن التردد الأخلاقي ما يقارب ما يقرب من حوالي 4 مليون أو 3 مليون على أقل تقدير أطفال الشوارع، وده خطر داهم هيواجه الأمة، لأن هؤلاء في يوم من الأيام هيكونوا يعني عصابات مسلحة تهدد أمن المجتمع، وده نشأ من إيه؟ نشأ من الإعلام لما يعني قصف المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، لأن ضحايا الإعلام بمنتهى الأمانة، ويجب أن يعلم كل الناس هذا الكلام، أن ضحايا الإعلام أشد خطرا وأكثر وبالا على الأمم من ضحايا الحروب، القتال والمعارك قد تستمر يوم يومين ثلاثة شهر، ضحاياها 1000 100000 200000، إلا أن ضحايا الإعلام بالملايين، ويجب أن نحتاط لهذا الأمر وأن نعد للأمر عدته، وأن نعلم يعني أن سبب هذا التردي إنما هو انفصال العقيدة عن السلوك، انفصام العقيدة عن السلوك أو انفصام النكد الذي نحياه. نحن ندرس العقيدة، نحن ندرس العقيدة بلا مقتضى.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ صفر. ابو اسلام مرحبا بك، احنا عاوزين ندي للموضوع كل موضوع دقيقتين عشان موضوعنا كثيرة، نشوف راي حضرتك في يعني آفة سوء الاخلاق المتفشية الان والانحدار الاخلاقي، كيف نتعامل معه وكيف نواجهه.
في الحقيقة انا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الامين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أنا أستشعر أن بعد زلزال الحرية انتقل المجتمع المصري نقلة نوعية، وعاد إلى أخلاقه وإلى صوابه بنسبة عالية جدا، وأقرب الظواهر التي يمكن أن يستشعرها كل مصري الآن أن هذا الشباب الذي كنا نراه يفتح الموسيقى الشديدة في سياراته ويزعج الناس والتعامل في الشارع، وهذا الأمر قل كثيرا وتبدل إلى سلوك أكثر انضباطا. ويعني أنا لا أرى من هذه الأمور إلا بقايا زمن الماضي، وأستشعر أن المستقبل يقول أن مصر تعود، وتعود بمجرد إحساسها أن هناك رجل مسلم سيكون على رأس الدولة، ده في حد ذاته يغير السلوك الإنساني بطريقة غير مباشرة، بمعنى الاستعداد النفسي موجود والاستعداد الأدبي موجود والرغبة في العودة إلى الله موجودة والرغبة أن يكون المسلم منضبط موجودة. فلم تعد هذه الوقاحات التي كنا نراها في الشارع، حتى تعامل الفتيات مع الشباب على كورنيش النيل وعلى كورنيش النيل على مدى جميع المحافظات، حتى في دمياط مدام دكتور مصطفى موجود، أنا كنت في دمياط من أيام قليلة، وتغير الأمر كثيرا، لم يعد الصورة القبيحة التي كنا نراها، وحتى إن كان مجلس المدينة يعد الأماكن لجلوس ما نسميه العشاق، فالمكان مهيأ والحدائق مهيئة إلى هذا الأمر. مش عارف، أنا أستشعر أن شباب مصر عاد عودة كبيرة للغاية وسوف يعود أكثر. المهم أن نجد القدوة في من في رب العائلة. رب العائلة لو كان بالدف ضارب سيجد النتيجة، فإن كان بالترتيل يتغنى وبالتجويد يشجينا، فلابد أن يكون أهله وشعبه وناسه على نفس هذا المنوال. وأنا ثقتي كبيرة مع في شباب مصر وفتيات مصر، وبمشيئة الرحمن يا دكتور عطف أنا متفائل، وأرى المستقبل في شباب مصر هو كل الأمل وكل الحب وكل الثقة، أن هؤلاء يحبون الإسلام حبا جما برغم بعض ما يحدث في الجامعات وغير ذلك. يعني
شكرا أبو إسلام، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور مصطفى شلبي ونشوف رأيك في عودة الأخلاق إلى المجتمع المصري، وتعود يعني الصورة بهية جميلة كما يحب ربنا ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني أنا بعود في القضية دي في عاطف لنموذج ميدان التحرير ونموذج طول فترة الثورة، طول فترة الثورة منذ بدأت الثورة إلى أن يعني التنحي وما بعده، ملايين موجودين في كل ميادين مصر بداية وعلى رأسهم ميدان التحرير من الفتيان والفتيات، لم ترصد حالة تحرش واحدة ولم ترصد حالة سرقة واحدة، بالرغم من الانفلات الامني وغياب قوات الامن اللي هم اختفوا ما نعرفش راحوا فين، لدرجة ان لم ترصد حالة اعتداء على كنيسة واحدة، وكان يحمي الثوار وشباب والفتيان والفتات يحمون الكنائس بانفسهم. فلما اقول يعني إن, ان ان يعني حينما اصبح للشباب قضية يهتموا بها، قضية الوطن، الشباب كان حاسس انه ساكن في هذا الوطن ايجار بالايجار، اصبح الوقت ان هو صاحب ملك وايجار مؤقت كمان، نعم اصبح ان هو صاحب ملك، فاصبح الوطن وطنه، واصبح كان الشباب كان قبل كده بيقرأ التاريخ، اصبح الشباب لاول مرة بيسطر التاريخ بيديه كل واحد
النهاردة. طبعا دكتور مصطفى، عشان انا حاسس ان انت بتجاملنا،
نعم،
انه انت اتكلمت عن 11 يوم،
نعم،
سيب الشهر،
ما انا عاوز اقول لحضرتك
انا عاوزك تكلمنا عن 11 الشهر اللي بعد،
نعم،
كده،
نعم، انا عاوز اقول لحضرتك يا دكتور عاطف، يعني بلقط الخيط من هذا، ان الشباب حينما يجد ان له قضية يهتم بها، فانه النظام البائد كان من ضمن وسائله في افساد الشباب انه يعني يفقد الشباب الامل، يعني اصبح مفيش شاب عنده امل انه يبقى استاذ في الجامعه، انه يبقى قاضي او وكيل نيابه، انه يبقى انسان، افقد الامل في نفسه وكل حاجه بالواسطه، وهو لا يمتلك واسطه، فاصبح بيهرب من تحمل المسؤوليه بهذه الايه الاخلاقيات السلبيه وهكذا، وهذه الممارسات اللي بيقول لك اهو ايه نقضيها نقضي الوقت وهكذا. انا بلقط الخير، اقول ان احنا العلاج هو ان نشعر الشباب انه صاحب قضية، وانك ممكن النهاردة اصبحت انت صاحب ملك، صاحب الوطن، انت ممكن تبقى استاذ جامعة، انت ممكن تبقى وكيل نيابة، ممكن تبقى ضابط شرطة، ممكن تبقى ضابط جيش، انت ممكن تبقى رئيس جامعة، ممكن تبقى عضو مجلس نيابي، النهاردة اصبح يعني اعضاء نواب فقراء لا يملكون شيئا واصبحوا اعضاء، بس بالايه باختيار الحر المباشر، فاصبح عنده امل، ادي للشباب الامل باذن الله هيهتم بالجد. الخط الثاني اللي بقوله حاجة هذه الحالة اللي هي انفلات الاخلاق او هكذا، بتقول لنا حاجة المجتمع النهاردة للشريعة الاسلامية، حاجة المجتمع لمنهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ان نربي شبابنا منذ نعومة اظافرهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن. دي نقطة في غاية الخطورة، لان لن يحدث تحول اخلاقي تحار فيه العقول الا المنهج القرآني ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في السيرة وفي المواقف التاريخية عبر وعظات. موقف الخنساء التي يعني قالت ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي عشان اخوها، فلما اسلمت وتربت على مائدة القرآن ومائدة محمد صلى الله عليه وسلم، اصبحت بعد كده ايه لما مات اولادها الاربعة والضنة يعني عز على الام من الاخ، فقالت ايه الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وادعو الله ان ايه ان يحقني بهم في مستقر رحمتي يوم القيامه. اللسان هو اللسان والجسد هو الجسد، انما الذي تغير هو القلب، اتربى هذا القلب على مائده القران ومائده محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقه الصحابي اللي حضر وفي قبل اسلامه صلب احد الصحابه، كانت بعد ما اسلم كل شويه يحصل له اغماء، فبيسالوه ايه الاغماء دي بتجيلك ليه، فقال لهم تذكرت انني كنت واقف في هذا المشهد ولم انكر. ايه اللي غيره هذا لدرجه ان هو ما يتذكر هذا الامر؟ اذا التربيه على مائده القران هي اللي تخلي الانسان يتخلى عن الاخلاق السلبيه ويتحلى بالاخلاق الايجابيه.
شكرا دكتور مصطفى، جزاك الله خيرا.
نستأذنكم معنا اتصال مبكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا ومولانا.
اهلا يا اخي الكريم.
معنا فضيلة الشيخ سيد عسكر، مرحبا بحضرتك. طبعا الشيخ سيد عسكر عضو مجلس شعب عن الحرية والعدالة، ويعني اكبرنا مقاما وسنا واكبرهم، وان شاء الله يرأس افتتاح الجلسة، افتتاح مجلس الشعب الجلسة الاولى، وبنتمنى له التوفيق وبنشوف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موفقون جميعا ان شاء الله.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
عاوزين كده تعطينا جرعة امل، لانه احنا عندنا طموح وامال عريضة يعني، ونتوقع من مجلس الشعب القادم الكثير، لكن انا عارف انتوا عايزين ان احنا نساعدكم ونبقى معاكم، لانه مش الخمسمية بس هم اللي هيقوموا بالعبء، احنا عاوزين الكل الملايين تواكب وتشارك.
نعم هذا صحيح. فعلا اللي احنا داخلين على مرحلة هامة وخطيرة من تاريخ مصر، فاننا نحاول منذ الان اعادة بناء مصر من جديد. فمصر قد خربوها من قبل وافسدوها ودمروا فيها كل شيء حتى النفوس والاخلاق، وكل هذا يحتاج الى اعادة البناء من جديد. نحتاج الى اصلاح النفوس قبل اصلاح الاوضاع على الارض، واذا صلحت النفوس سيتم اصلاح كل ما عداها ان شاء الله، تأكيدا لقول المرشد العام الأستاذ المستشار الغضيبي رحمه الله حين قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. فنحن لن نستطيع إقامة البناء العظيم الذي نريد إقامته لمصر إلا بإصلاح النفوس أولا، ثم نتجه إلى إصلاح الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والطرق والكباري وما إلى ذلك من المرافق التي أفسدوها كلها. فنحن نبدأ عهدا جديدا من البناء بكل معانيه، نسأل الله التوفيق. ولن يتم لنا ذلك بمفردنا، ولكن من الضروري أن يتعاون الشعب كله وأن يصبر على آلام البناء ومتاعبه، فالبناء شاق وصعب والأمر في حاجة إلى التعاون، تنفيذا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
إنما من حيث صحة الخبر يا فضيلة الشيخ سيد، الخبر صحيح؟
الخبر صحيح، وهذه إرادة الله الذي أراد أن أكون أكبر الأعضاء سنا. ولائحة المجلس تقضي بأن يدير الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا، يعاونه في العمل أصغر الأعضاء سنا، وهي جلسة بروتوكولية عادية، يعني لا يتم فيها إقرار قرارات ولا إصدار تعليمات، إنما يتم فيها فقط حلف اليمين للنواب جميعا، ثم اختيار رئيس المجلس بالانتخاب الحر المباشر. وعقب اختيار رئيس المجلس يتولى هو رئاسة الجلسة، ليتم بعد ذلك اختيار الوكيلين وتمضي أعمال المجلس بعد ذلك على ما يرام إن شاء الله.
لكن من فضل الله يعني ونعم ربنا علينا كثيرة في كل وقت وكل حين، إنما الآن أنه يجي واحد من قيادات الإخوان المسلمين اللي واللي واللي ويترأس جلسة الافتتاح، بس أنا خايف أن البعض يجي يقول لك هم اختاروه عشان انحياز للعسكر، وكمان اسمك عسكر فالعسكر وصى عليك.
ما احنا هنحول مجلس الشعب الى معسكر،
ربنا يوفقك،
وهذا تدبير الله ربنا، ليس من صنعنا.
ما مش وارد ان يكون يرأس الجلسة حد من المعينين؟
والله اذا صدر قرار بتعيين احد وكان اكبر سنا اعتقد ان قد تجيز اللوائح مثل هذا.
لا
لكنه اعلن، لقد اعلن فعلا انني سارس هذه الجلسه.
طيب التوفيق، وده يسعدنا ويسعد الجميع ان شاء الله.
الله يكرمكم ويبارك فيكم.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. نعود للدكتور أسامة سليمان. أنا غلطت ووصيت ضيوفنا بأنه يلتزموا بالدقيقتين فما حدش التزم، فعشان أنا لعلي أوفق في هذه المرة أنت براحتك.
لا إن شاء الله.
أنت ظلمت لك يا دكتور عاطف، إحنا التزمنا.
أبدا. اللي بيتكلم مش واخد باله من الوقت. طب أنا أسألك على أخ مصطفى، التزم؟
لا.
ويا أخ مصطفى أبو إسلام التزم بالدقيقتين. وأنت كان كلامك إحنا كلكم كلامكم حلو.
تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة أنا أريد أن أقول كلمة في البداية، أن غاية البعثة والرسالة غاية أخلاقية، يعني الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق غاية أخلاقية، فالعبادات جميعا شرعت لتحسين الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا نخطئ إذا ما قلنا أن الأنبياء جميعا، كل الأنبياء لا يختلفون في الأخلاقيات، فالزنا حرام في كل الشرائع، والربا حرام في كل الشرائع، وشهادة الزور حرام في كل الشرائع، وهكذا. لكني أريد أن أقول هنا إسقاط مهمة، لأننا بصدد، وهذا يمكن الدكتور عاطف يناقشه بعد في حلقة قديمة وأنا أفتح له الباب، وثيقة الأزهر التي تدعو إلى الحريات المطلقة، وتردد فيها كلمة حريات حريات، ولفظ الحرية الآن يردده الكثير ولا يدري أن الحرية في الشريعة تختلف عن الحرية عند الغرب. فالحرية عند الغرب حرية مطلقة لا تتقيد بشرع، إنما حريتنا تختلف 100%. فحرية الأخلاق على إطلاق كلمة مردودة، حرية الاعتقاد على إطلاق كلمة باطلة، لأن هذا الكلام ردد كثيرا وما نسمعه. أقول الإسلام جاء لتحسين ما حق، والله عز وجل قال في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وإذا ما عدت إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا بينا واضحا في وصية لقمان لولده. لقمان يربي ونحن نريد أن نربي تربية إيمانية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، واحد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن لقمان يضع في ولده قيمة التوحيد ويعلمه أن الموحد لا يستوي مع المشرك. في وثيقة الأزهر يريدون أن يسووا بين الموحد والمشرك، وهذا محال، لأن الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كلام مرفوض شرعا 100%. وربنا يقول هل يستوي الأعمى والبصير، هم يريدون أن يسوي بين الأعمى والبصير، وهذا أيضا لا يقبل بحال. أقول أولا لقمان يبدأ بالتوحيد، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك أرشده إلى المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيب خبير. معنى المراقبة الذي يريد أن يكون في الرعية، الموظف يراقب الله عز وجل، المرؤوس يراقب الله، الرئيس يراقب الله، الراعي يراقب الله، يراقب الله، المرأة في بيتها تراقب. إذا تحققت معنى المراقبة بالمعنى الصحيح انصلح حال الرعي سبحان الله. ثم بعد ذلك أمره بماذا؟ بالعبادات التي تتفرع عنها الأخلاقيات، يا بني أقم الصلاة. فالشعب الذي لا يحترم مواقيت الصلاة أخلاقه ضائعة، الشعب الذي لا يحترم
قال الله قال رسول الله لا أخلاق له، وإن زعم أنه على خلق. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولذلك قال المرداوي في منظومة الآداب رحمه الله مجموعة أخلاق في بيتين في بيت واحد، هو المنظومة 262 بيت في الأخلاق. قال ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. هنا يقول الغيبة والنميمة والبهتان وإفشاء السر. أختم قبل أن أطيل عن دقيقتين بواقعة أنا،
وقد أطلت والحمد لله.
مش مشكلة، هذا ربا محمود. استودع الرسول صلى الله عليه وسلم أنس وهو صغير ابن 10 سنين سرا، فكان أنس مع أخوان مع أصدقائه يلعب، فالنبي أرسل إليه واستودعه سرا فتأخر عن أمه. فجاء أنس إلى أمه قالت ما أخرك يا ولدي؟ قال بعثني رسول الله في أمر الله وأسرني سرا. فقالت له أمه ما السر يا أنس الذي استودعك إياه رسول الله؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله أبدا يا أمي. ولذلك أستاذه ثابت شيخه ثابت قال له ما السر يا أنس؟ قال لو أخبرت أمي لأخبرتك يا ثابت. إذن هذا ولد تربى على الأخلاق منذ 10 سنين. خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء ترك لما ترك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
وبناء عليه لم أسألك لما أصلت.
نعم.
طبعا احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤال اليوم، ماذا نفعل مع تجاه القنوات والمواقع اللي بتهاجم الاسلام، وزي ما قلنا ان الظاهرة اصبحت يعني مستشرية وشديدة، ونتمنى انه نهدى للتعامل معها بذكاء وحكمة وتوفيق من الله عز وجل. طيب احنا معانا تقرير نبدأ به ونشوفه مع ضيوفنا الكرام.
ومن هاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
طبعا اخواننا المشاهدين التقرير ممتاز وجميل، لانه في عطل فني عند الشباب جوه فطلع ما فيش تقرير.
هم استاذهم بالدقيقتين
واحسن يقول لك ده عاطف بيضحك علينا وعمال يقول لنا اخلاق ومش اخلاق، وادي عينه ويقول لك بيدي عينه بيان على المعلم. طيب عموما احنا عندنا القضيه المطروحه هنعمل ايه مع هذه القنوات، زائد عندنا الصورة المطلوب التعليق عليها، وياريت برضو ان يعرضوها لنا اخواننا، وبننتظر اتصالاتكم على رقم 94-172 رسائل تقول ارائكم على رقم 94-172. طب نشوف رأي ضيوفنا الكرام في قضية اليوم، نشوف الشيخ صفوت هيقول لنا ايه. هنلتزم بدقيقتين الى 3 دقائق.
اي قضية؟
قضية ان احنا الوقت في القنوات الكثيرة اللي بتهاجم الاسلام متفرغة لهذا الامر متخصصة فيه، نعمل ايه معاه؟
لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة ننتهج منهج علمي بالمعايير العلمية في بحث المسألة. هم لا يهاجمون الاسلام كإسلام، لان انا باحث في المسألة ومتتبع لها من حوالي 400 سنة. والمسألة مش
انت كده فاهمين انك انت عمرك عدى 400 سنة؟
لا، ما هو الكتب والعلوم يعني الانسان بيحيا يعني اعمار الامم السابقة
درستها على مدار الاربعين سنة اللي
فاتت. لا، انا درست التسلسل التاريخي لكيف نشأت الفكرة اصلا. هي في العصور الوسطى اللي كانت في اوروبا، العصور المظلمة، وبدأ لما بدأ يستعر الصراع بين العلمانية او بين يعني لما اشتد بأس الكنيسة في اوروبا في كل مكان، فانت عارف ان الامر لما بيزيد عن حده بينقلب لضده، فانبعثت فكرة العلمانة او التحرر من قيم الكنيسة وحكم الكنيسة وهذا الاشياء. ولما انبعثت، انا عاوز اقول لك ان هي المنهج اللي موجود في مصر حاليا ليس حربا في الاسلام، عشان نكون منصفين ونكون كل شيء. اللي موجود حاليا اسمه حرب على المقدس، لان المقدس هو فكرة اللي هي فكرة الليبرالية اللي هي الحرية، النواهي الرئيسية بتاعتها هي تعظيم الربحية. تعظيم، عشان نبقى فاهمين كويس، هما حتى واحنا كنا بندرس التاريخ، يعني انا لما كنت راح ادرس في المدرسة التجارية اللي هي الخمس سنين دي في بورسعيد، مدرسة الفتيات اللي ايام ما كنا في التربية العملي، كنت راح ادرس تاريخ، فكان عندي مادة الاقتصاد، اول فصل ادرسه اكتب على العنوان اسباب تأخر التجارة في العصور الوسطى. واحد، صعوبة المواصلات. رقم اثنين، تحريم الربا. فهم انشأوا فكرة الحرية عشان يبيحوا الربا، لان الربا محرم في كل الاديان. ومن انشأ هذا الفكر هم اليهود. اليهود انشأوا فكر، وبناء عليه نشأ التطور. لما تدور على فكرة الحرية، تدور ادرس تاريخ تطور النقود في العالم، من حيث ايام ما كانت الاول نقود، يعني النظام انتقل من المقايضة لسق العملات للتبادل التجاري لترقي الامر للصيرفة والنظم اللي هي الاوراق والستات والوصولات والاذاعات والحاجات دي. فبالك فكرة، هو الفكرة اصلها ايه؟ تعظيم الربحية. وعشان نعظم الربحية والربحية هي مطية او هي العمود او صلب نواة الرأسمالية العالمية وصلب نواة الفكرة اليهودية في انها تكون حكومة عالمية، لابد انها تهدم المقدس والاعراف والتقاليد. هي ما بتحاربش الانسان لوحده، هي هم صوروا عيسى في صور قبيحة جدا عليه السلام، وصوروا وزموا مريم وزموا، وهم لا يتركوا اي شيء عقيدة سماوية او عرف او تقليد الا ويحطموه. ليه؟ لان ده حاجز في سبيل تعظيم الربحية. ولذلك اللي موجودين في مصر النهاردة، القنوات الموجودة في مصر والصحف الموجودة في مصر، هما واحد من اثنين، يا اما واحد التحق بهذا النظام العالمي واخد بالك وبقى جزء منه او ورط فكان عضو فيه، او هو انسان غافل ومش عارف هو بيعمل ايه، فاكر ان دي الاطروحات اللي موجودة في الحرية في الاعلام وتناول هذه الاشياء، فاكرين ان ده هو ده التقدم، لان ده استلاب فكري واستلاب قيمي واستلاب عقائدي، لان احنا ما عندنا معايير للاخبار وهذه الاشياء موجوده في الشرع الاسلام. والاسلام دين كامل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. هذا الدين كل من اتى بشيء يناقض فيه اصلا انما يتهم الاسلام بالنقص. فهو واحد من الاثنين، يا اما هو عميل مورط واخد بالك جزء من هذا الكيان العالمي او الصهيونية العالمية، او هو انسان غافل وجاهل. فايه التعامل؟ نعرف، لازم نعرف الموضوع. الليبرالية دكتور عاطف، لا تعظيم الربحية ولا محرم عندها لا اسلام ولا قرآن ولا سنة، بل انا عاوز اقول لك ان الليبرالية تتاجر بامها وابيها. نقلت الانسان من انسان الى سلعة، ونقلت الاديان من شيء مقدس يعني هو حاجز في تحصيل الارباح من حيث القيم والتقاليد والاعراف وهذه الاشياء اللي بتصد موجات العولمة الجديدة، فهم بدأوا هجومهم على المقدس، سواء كان المقدس ده عند اي ملة عند اي دين، حتى لو كان دين ارضي، هم بيحطموا هذا المقدس، لان هذا المقدس حائل بينهم وبين تعظيم الربحية. ولازم نفهم ان الحرب الموجودة ليست هي حرب على الاديان مطلقة،
على كل ما هو دين، سواء احنا ناس مسلمين لا نعترف ولا نقر بان في دين على الارض هو دين الحق بعد الاسلام. وجب على النصارى وعلى اليهود ان يسلموا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين الخاتم، ولكن احنا عاوزين نقول ان بقايا الدين اليهودي ايضا تم الهجوم عليه من اليهود، من اليهود ذات نفسهم، وبقايا الدين النصارى لان احنا شرعنا يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. فكل ما حتى تقديس مريم، احترام مريم وانها صديقة وتكريم عيسى وانه نبي وموسى، هؤلاء كلهم اعتدوا على الانبياء حتى وصفوا الاله بما لا يليق سبحانه وتعالى.
شكرا شيخ صفوت جزاك الله خيرا. ننتقل للشيخ ابو اسلام، واحنا بنذكر بسؤالنا ماذا نفعل تجاه القنوات التي تهاجم الاسلام والقرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ صفوت خد منحة خاص في التعامل مع القضية يا ابو اسلام.
نعم،
لكنه يعني ادانا فرشة كويسة، لكن احنا بنتكلم على قنوات لا هي تعرف ما تريد وتعلن عما تريد، انها تحارب القرآن دون غيره، وتحارب الاسلام دون، وتحارب النبي بعيدا عن باقي الانبياء يعني بشكل واضح. ودي قنوات موجودة وشغالة واصبحت وخلفها ميزانيات ضخمة لانها موجودة على عدد من الاقمار الصناعية، وبتصلنا من قارات بعيدة ممكن تصل عبر من قمر لقمر يعني.
نعم،
وحضرتك فاهم هذا الامر.
نعم،
ومعني به.
نعم
طبعا، انت عليك فعلك دقيقة.
نعم
نعم
انت تشير لي فقط وانا اتوقف فورا ان شاء الله.
ربنا
يبارك فيك. يعني حقيقة الغاية التي يريد ان اذهب اليها خلال الكلمة الشيخ صفوت يعني ممكن ان نقبلها، بمعنى ان الغاية هي الربحية، لكن ده جزء من المنظومة، لان الربحية حققها شركة الشريف بالحلال، حققتها شركة البدر بالحلال، السعد بالحلال، الريان بالحلال، وافقوا كل رأس المال الكافر او رأس المال الذي يعمل في الربا وفي الضلال وفي الحرام. يعني هنا يؤكد لي ان الحلال قد يكون وبالتأكيد ربحه اكثر من ربح الحرام. وهناك نقطة مهمة للغاية في موضوع الربح، الربحية. الشركات الإسلامية لما كانت موجودة كل نشاطها كان لحماية الاقتصاد المصري ونوع من توفير استيراد من الخارج، كان شيء للإنتاج، كان شيء للإطعام. لما الريان يعمل لي مشروعات لحل أزمة اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، ويعمل لي حل لأزمة الكتب اللي كنا يعني أول من باع لنا الكتاب بسعر زهيد، وكانت كتب ملتزمة بشرع الله عز وجل، وهي أنجح 100 مرة من القراءة للجميع التي اعتمدت على كل ما يعاند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا موضوع الربحية لا، أنا أحقق أستطيع أن أحقق الربحية بطرق شرعية راقية. أما الذي موجود أمامنا ابدا لم نرى، والسؤال اكيد في واقعنا مش في تاريخنا، في الواقع الذي نعيشه، كل القنوات العلمانية الليبرالية الشيوعية الماركسية الديمقراطية انما تعمل لهدف واحد، لا يجرؤ واحد منهم ان يعتدي على الكنيسة، لا يجرؤ واحد منهم ان يعتدي على اليهود، لكن الاسلام مستباح. وانا ارى ان هذا ليس لقوة هذه القنوات، انما ناتج من ضعف المسلمين اصلا، ومن ضعف قناعة سنوات طويلة حرم المسلمين من الإعلام، حتى باتوا يرون الإعلام شيء يعني شيء فوق الحاجة. وقناعات رأس مال المسلمين حتى اليوم، رجال المال المسلمين، وأنا أقول وبقلب مستريح أن رأس المال المسلم ظالم لنفسه اليوم، وأن قنوات الفضائية بدلا من أن يكونوا 5 قنوات 6 قنوات ينبغي أن يكونوا 10 قنوات 20 قناة، وتكرم رئاسة القنوات وتكرم القنوات بأموال المسلمين، لأن كل هذه القنوات العلمانية الفاجرة، ولا أتلمس الذوق في هذا، هي برأس مال مقصود به النخر في عظام الأمة. فأنا يعني أرى أن هذه رسالة يعني مثلا وده اتمنى من خلال اللحظة هذه يا دكتور سيد البدوي، هل يرضيك ما تقدمه قنواتك؟ يا دكتور فلان، يا دكتور احمد بهجت، هل انت راضي وترضي الله عز وجل بما تقدمه قناة فيها ناس يكرهون الاسلام، يكرهون حتى السلام لمصر، يعني يتلمسون هنا قنبلة، هنا فرقعة، هنا اجتماع لمظاهرة، هنا إثارة، يعني هل يرضيك ذلك؟ لو أنت مت وأدعو الله أن يبارك في أعمالكم حتى ترضوا الله عز وجل قبل أن ترحلوا، وأدعو الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، هل أنتم راضون إذا نمت لحظات وتذكرت الموت، هل أنتم راضون عما تقدمونه؟ هل أنتم راضون عما يقدم بأموالكم؟ أنا أنادي وأقول أن القصد هنا يعمل كله يعمل لمصلحة الشيطان، قد يكون أمريكا، قد يكون فرنسا، ودي الناس مش واخده بالها، فرنسا تقود الثقافة المصرية، المركز الثقافي الفرنسي هذا أسطورة من الخطورة ولا أحد ينتبه إليها، صناعة العقل عندنا فرنسية، فاروق حسني وأكرر دائما صناعة فرنسية، الوزير الحالي اختار نائبة له من نتاج فرنسا، وهذا هناك من يدجل ويطبل الحملة الفرنسية، من كتب لأولاد لي التاريخ ولأولاد التاريخ ويقول مميزات الحملة الفرنسية، هؤلاء كلهم إنها منظومة متكاملة تعبث في وتنخر في عظام الأمة، ولا يمكن أن نبرئها أبدا على الإطلاق.
شكرا جزيلا أبو إسلام الشيخ أحمد عبد الله، جزاك الله خيرا. بنذكر بسؤالنا وفي انتظار رسائلكم على رقم 94-172، ماذا نفعل مع القنوات التي تهاجم الإسلام؟ دكتور مصطفى، احنا عاوزين نركز اكتر على في قنوات متخصصة، الشيخ صفوت تكلم على الاتجاه العام اللي ممكن يطلق عليه محاربة الإسلام او الأديان او المقدس زي ما هو ما قال. الشيخ احمد عبد الله ابو اسلام اتكلم على الاعلام بعمومه، لكن احنا بنتساءل اكتر على قنوات تخصصها ان هي تهاجم الاسلام، ودي جايه من الخارج ما بتصدرش من مصر، لكن بيظهر فيها مصريين وبيظهر فيها عرب وبيتكلموا بلسان عربي وبيهاجموا الاسلام بلا حياء، وبيهاجموا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهجوم يعني شرس وقبيح، وبيشككوا في القرآن من كل الزوايا. ازاي نتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني لو فيه سلعة موجودة معروضة في السوق وملهاش حد يشتريها، السلعة دي هتبور. والحقيقة أنا بأرى أن هذه القنوات بتجد سوق في مجتمع فيه تجهيل متعمد للإسلام، تجهيل متعمد للقرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجهيل المتعمد ده كان في صور كثيرة، يعني نذكر يعني قضية تكفيف المنابع في التعليم، يعني الوزير الأسبق وزير التعليم اللي كان بيعلن في التسعينات، وانا اذكر هذا التصريح جيدا، سنة 93 لما حصل الزلزال وهم مجتمعون، وكان بيحط خطته وبيقول هخرج لكم سنة 2005 جيل لا يفرق بين الذكر والانثى ولا يفرق بين المسلم وغير المسلم. يجي له سبحان الله سنة 2005 يدخل 88 عضو من الاخوان المسلمين فيه، واللي اختارهم الشعب. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فبقول قضية تكفيف المنابع هذه اللي كان المدرس المسلم الملتزم اللي هينشر القيم الإسلامية بين الشباب ويورثها بالقدوة يستبعد للإداري. هناك وظائف هامة، الجيش والشرطة وكذا وكذا، ممنوع أي واحد ملتزم، ومن يثبت أنه يحافظ على صلاته بيحال إلى التقاعد. هذه الحقيقة الهجمة المنظمة والتجهيل المتعمد للشعب بيخلي الشعب مرتع لمثل هذه الأفكار. فالحل ان احنا ازاي نعلم الشعب الشريعة ونعلم الشعب بمنهج الإسلام، الشعب يبقى واعي بداية من التعليم. القضية تبدأ من التعليم، القضية تبدأ من المساجد، القضية تبدأ من الإعلام. هذا الإعلام اللي بيشغل نفسه بمهاجمة الإسلاميين ومهاجمة الشريعة، والشريعة من يمثلها من يلتزم بها، هذا الإعلام أقول له اتق الله في مصر وفي أبناء مصر وفي أهل مصر. يعني أذكر كلمة تعلمتها في الثانوية العامة في أحد النثريات، كانت تقول إن الدين هو الوعاء الشامل للوطنية وغير الوطنية، لذلك تجد أن كل متدين وطني وليس وكل وطني متدين. هذه تعلمتها في الثانوية العامة. فالدين هو الحامي، الدين هو اللي هيحفظ الشباب ويحفظ الأمة. اللي كانوا طالعين في ميدان التحرير بيضحوا بدمهم كلهم بيبغوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، حب للدين هو اللي دفعوا لهذا الأمر. ولكن أقول إن إحنا بعد ثورة 25 يناير المفروض يبقى فيه فكر جديد، فكر جديد في التعليم، فكر جديد في الإعلام، ولكن إلى الآن لم نجد هذا الأمر. الحقيقة تم تشكيل المجلس الأعلى للثقافة في الفترة الماضية 16 لجنة، العجيب 16 لجنة، وأنا أخاطب وزير الثقافة، 16 لجنة لا يوجد فيها إسلامي واحد، وكلهم يساريين وكلهم معادين للمنهج الإسلامي. إذن هذه الوزارة لم تمر عليها الثورة، ونحن نقول نحن نريد أن نحصن شبابنا بالدين وبحب الإسلام، وهذا هو التحصين الحقيقي للوطن. يعني الجاسوسية وغيرها من هذه الأفكار التي تدمر الأمة وكل السلبيات اللي موجودة في المجتمع، لو درسناها هنجد البعد عن أخلاق الإسلام. تحصين الشباب بمعرفة المنهج الإسلامي يساهم في هذا الإعلام، التعليم، وإلى والثقافة وإلى غيرها.
شكرا دكتور مصطفى، جزاك الله خير. معي اتصال وبعدين اسمح
لي، عايز اخد حقي وبعدين ابدل مع الشيخ اسامه بعد.
طيب لا حاضر، بس معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ نادر بكار، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا فندم،
ازي اخبارك؟
الحمد لله الحمد لله. الصوت بس حضرتك بعيد جدا.
طيب انت صوتك قريب جدا. احنا بس بنذكرك احنا كنا متفقين تبعتوا لنا كل يوم حد من عندكم، ولسه منتظرين الوفاء بالاتفاق. عندكم ايه اخبار جديده في حزب النور؟ ايه الجديد اللي عندكم؟
لا هو في كتير، منها مساله ان احنا كنا مقدمين بقالنا 4 ايام على دورة تدريبية للنواب اللي ربنا منع عليهم بالنجاح، يعني في مختلف القضايا اللي ممكن يلم بها النائب، القضايا الاقتصادية والسياسية والتشريعية وما إلى ذلك.
عاوزين كمان نعمل لهم دورة إعلامية.
ما ده حصل فعلا.
طيب كويس. ايه تاني؟
لا هو بس اخواننا كانوا تقريبا طالبين مني تعليق على موضوع القضيه بتاعت نواره نجم، مش كده؟
اتفضل.
لا هو ابدا انا مش عارف، هو يمكن الخطوه مش ما كنتش يعني ارى ان يحدث لها ضجه كبيره، اعتقد ده ما لا علي واجبي. انا طبعا لما رايت الفيديو ان 20 او 25 رجل بينهالوا بالضرب على فتاة، ده انهيار اخلاقي وضياع لمعاني الرجولة والشهامة والمروءة والديانة قبل كل حاجة. نعم هي تخطئ كثيرا جدا في حق شوامخ الاسلام، ولكن ديننا علمنا ان الظلم لا يواجه الظلم، وأنه أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقصد يعني أن المعاملة لا تكون أبدا بالمثل، فاللي هي تعرضت له ده يتناسى مع كما ذكرت ديانة ومروءة ورجولة وشهامة، ينذر بانحدار أخلاقي غير عادي، وينذر مش بالأجاجة في الخصومة ولكن بتحول الخصومة إلى نوع من البلطجة والاستقواء، لا سيما لما يتجلى كده في صورة كل هؤلاء اللي بيعتدوا على فتاة لوحدها. فلاجل ذلك انا اثرت ان يبقى في موقف، موقف شخصي ملوش دعوه بالحزب. انا كان في قضيه انا كنت رافعها بسبب ما رايته ان هو تفخير بيا قبل كده، فقلت ان انا يعني من جانبي انا لا احاول مثلا اتصل بها لا ان انا اواسيها مثلا او حاجه زي كده، ان انا لا علاقه لي بها، لكن اقل ما يمكن ان اقدمه ان انا اتنازل عن هذه القضيه الشخصيه ك يعني ابراز لموقف ينال ويعادي هذه الهجمه الهمجيه على فتاه كما ذكرت من فريدة.
طب انت يا استاذ نادر حضرتك متوقع ان هي هتفهم هذه الرساله منك وان هي تتحسن ولا مش هتفهمها برضه وتستمر؟
انا لا ابحث عن ذلك، وانا بالفعل رايت بعض تعليقاتها، لكن يعني ساضرب ذكر صفحا عنها ولن اتعرض لتعليقاتها التي لا يضغني. انا الموقف ده ارجو ان يكون لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ده انا بعمله عشان ارسي قيمه اخلاقيه معينه، فماليش دعوه ان هي ترد رد قبيح مثلا او ترد رد لا يتفهم هذه المبادره. انا ليا الناس نفسها ارسي بينها دعائم هذه المبادره.
ما احنا بس كنا عاوزين نقول كنا عاوزين المعروف في اهله، كنا عاوزين المعروف يا اخي نادر في اهله.
نعم
بقول لك كنا عاوزين المعروف في اهله، لانه برضه عاوزين نعلم الناس انه المعروف في غير اهله بيبقى احيانا بيساعدهم ان هم يستمروا في اخطائهم.
لا هو انا بس انا اختلف مع ذلك، انا مش حكايه اسباء معروف لشخصها والا لتواصلت معها بصوره شخصيه، انما انا ارسي اللي انا اراه ان هو خلقا لابد ان يعني نرد به على من جرح كل مشاعرنا في صوره ضرب واعتداء على فتاه بهذه الصوره الهمجيه، فمش مساله ان انا اسدي لها هي معروفه، انما مساله اثبات موقف بس.
طيب جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك. شكرا استاذ نادر.
شكرا
الله يكرمك. هنشوف فيديو ونعود للدكتور اسامه سليمان.
لابن عبد البر جزء 3 وصفحة 175. قالت عائشة دخل النبي فقال ابن مني، فقالت اني حائض يا رسول الله، فقال ايه
اقول
اكشفي عن فخذك، فكشفته فوضع خده وصدره على فخذي. يا عم بتقول لك حائض، الذي يريد اصحاب الفضيلة ان يحدثين عنه. انظروا حياء الإسلام يا أحبائي، كما جاء في كتاب البصائر والزخائر لابن العباس التوحيدي جزء 1 صفحة 96، يقول لك خلينا ده بعد الفاصل لو سمحتوا عشان خاطر نشوف الأمور اللي ما يتلبس عليها تياب.
ممكن ناخد فاصل أدفك هنا
تأكيد حبيبي ونرجع
نكمل الحوار مع أدفك،
نرجع للناس
طبعا نتكلم عن الاشياء وبعضها في المخزية التي تخدش الحياء الموجودة في الاسلام.
يا عم بيقولوا ما تخدش الحياء يا ابني، تخدش حياء احنا لكن مش حياء هم.
هذه كل اللي سمعناه يا ابو
حبيبي. احنا كنا عرضنا كتاب البصائر والذخائر لابن العباس التوحيدي جزء 1 وصفحة 96، بيقول بقى نسمع الكلام اللي جاي ده، نسمع الكلام اللي جاي ده. وارجوكم تاني الستات مش بحب الاستطلاع ييجوا يسمعوا الكلام ده، انا عارف لما تقول لست ما تحضريش يبقى عايزه تحضر اكتر، لكن انا مش قصدي كده. ستات من فضلكم بلاش بلاش، حتى كفايه القصه دي كمان. بيقول كان ابو الخطاب يعشق جاريه يقال لها عنان، فكان ينومها على قفاها يقلبها ويرفع رجليها الى فوق كده، ويقرقر في جوفها رطل مبيت. قلة أدب متناهية. طب اللولية هتتكوي بالكحول ما يهموش، يقرقر في جوفها المبيت. ثم يضع شفتيه على كلام أبيه ويمصه حتى يشرب النبيذ. ده تكفيبة يا قليل الأدب يا قليل الأدب. الأسفل من كده بقى بعد ما يخلص النبيذ اللي حطه يلتمس بولها وهي حائض. يا تك القرف يا تك القرف اللي ربوك هذه في اللي عرفوك هذه الثقافة القذرة. ومن شابه نبيه فما ظلم، لأن النبي كان بيروح على بئر بضاعة كانوا بيرموا فيها الحيض ويروح يتوضى هناك، ولما يتوضى طبعا بيستنشق وضوء بقى. ثم يعلق ابن العباس قائلا في اللي جاب المصدر ده هذا أيدك ظريف.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. البعض ممكن يقول احنا ضد ان احنا هذا الكلام كان يأتي في البرنامج، بس احنا مش عاوزين نبقى زي النعامة. ده كلام بيقال على قنوات على مدار الساعة يوميا ومنتشر في اكثر من قناة وبيشوفوا اخواننا المسلمين، لانه موجود باللغة العربية وبيغطي كل الدول العربية، وبيجي لنا كل يوم رسائل الحقونا في كلام في قناة الحقيقة، في قناة كذا، في قناة كذا. ودي واقع. واحنا عشان كده تسألنا سؤال، هل نهمل هذه القضية تماما وننسى وما نعلقش خالص وكأنها مش موجودة، ولا يعني نقف لها بالمرصاد ونرد على كل شيء، حتى ان احنا يكون في قنوات متفرغة للرد عليها وتكذيبها وتفنيد ما يقولون، لان احنا الوقت عصر السماوات المفتوحة وعصر التواصل الاجتماعي وعصر الانترنت، والكلام بيبقى موجود على القناة ويتنقل بسرعة شديدة على الانترنت وبيتداوله الكثيرون. فده كلام حوالينا بقى زي ثاني اكسيد الكربون حوالينا موجود. فاما هل نهمله تماما، هل نهتم به تماما كبيرا، هل كل حالة بحالتها اللي بيتم تداوله بين الشباب وبين الناس نتداوله ام ماذا؟ هو ده السؤال. وهنكرر هنعود لحضراتكم تاني. الكلمة عند حضرتك دكتور أسامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ بقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. فقد أمرنا ألا نجيب على السفهات والحماقات بذات السفهات والحماقات، إنما نجيب عنها إن شاء الله تعالى بتبيين حقائق للناس، لأن الفم قد ينكر أو تنكر العين ضوء الشمس من رمد، أو ينكر الفم طعم الماء من سقم، وما ضر الورود وما علاها إذ المسكوم لم يطعم شذاها. أقول أولا الدين كله حياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. القنوات يا دكتور عاطف تنقسم من وجهة نظري إلى قنوات عدة. قنوات لكفار ومشركين كالذي يتحدث المشرك هذا المثلث الذي يعبد الصليب من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا طبعا لن أرد عليه، إنما
أقول له القرآن بين يديك، أنت تذهب إلى كتاب البصائر والذخائر وتلبس على الناس بروايات موضوعة مكذوبة لكتب يصح فيها ما يصح ويكذب فيها ما يكذب، وكان أبو الخطاب يحب فتاة، طب ده حديث ودي آية قرآنية؟ طب عد إلى عهدك القديم وعهدك الجديد الذي تتعبد به إلى ربك سبحانه، تجد نبيا يجامع ابنته، أما خسئت في قرآنك في وحيك الذي أنزله الله على نبيك، نبي يشرب الخمر حتى يعني يغيب عن وعيه ثم يجامع ابنتيه بزنا محارم، أما تستحي أن تقرأ العهد القديم والعهد الجديد؟ هذا الكلام الذي نقلته من البصائر والذخائر، البصائر والذخائر ليس كتاب، ليس رسالة من السماء نزلت أو بوحي نزلت على رسول من رسل الله وأنبياء الله. هذه القصة أين سندها؟ كم في الكتب من قصص موضوعة؟ أين سندها؟ ثم أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، فكونه يبين للرجال أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض دون أن يجامعها، هذا تشريع يشرعه نبينا، بل من أن يزني وأن يلوط وأن يغلق المصابيح في الكنائس كما تعلم ثم يكفر عن ذنوب الرعية، أما تعلم أن هذه المصائب يطلع عليها الناس؟ إن كان بيتك من زجاج فلا تقذف الشرفاء بالطوب، اتق الله. الحقيقة أنا ما أردت أن أرد هذا الرد الذي فيه، إنما أقول القنوات الدكتور عاطف تنقسم إلى قنوات متعددة. أولا قنوات لمشركين وكفار، يقول ربنا سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذه قنوات تنفق عليها المالين للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من زمن نوح عليه السلام وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخرية سلاح قديم، وقد سخروا من رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الحقيقة الروايات التي يأخذونها من كتب الأحاديث، أولا لابد أن نحقق هذه الروايات يا أخواني، لابد أن نحقق أن هذه الرواية ثبت أو تثبت. طيب ثبتت، صححها أهل العلم، عندنا حاجة اسمها اتصال السند، حاجة اسمها عدم الشذوذ، حاجة اسمها عدم العلة، حاجة اسمها ضبط الرواة، حاجة اسمها عدالة الرواة. لا نقبل أي خبر يأتي في كتاب ونعتبره نص منزل من عند الله عز وجل، إنما يخضع للقبول أو الرد. طيب صح الخبر، ما تأويله؟ ما تفسيره؟ ما فهمه؟ لأننا الآن نعاني من سوء الفهم، وناس لا يفهمون الحديث أن النبي كان يسأل زوجته عائشة أحائض أنك؟ فتقول عائشة نعم، فيأمرها أن تزر يعني أن تربط خرقة على فرجها لأنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، ثم يباشرها كرجل يشرع لأمته على سبيل المثال. قد يأتي بسائل أنه يقول يا شيخ امرأتي حائض، ما يحل لي منها وما لا يحل؟ أقول له نبيك عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل وبشهادة الصديق والعدو والقريب، هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يجمع على خديجة امرأة أخرى إلى أن توفيت في سن 53 سنة، وفاة خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء يقولون نبيكم شهواني، يحب الشهوة، انظروا إلى حياته كيف كانت صلى الله عليه وسلم إلى جهاده، أقام دولة. والحقيقة دكتور عاطف أقول قنوات للنصارى، قنوات للشيعة، قنوات للصوفية تخلط مع الشيعة، قنوات للعلمانية الليبرالية، قنوات للقديانية، قنوات علمانية ليبرالية، قنوات تدعو إلى الفاحشة وإلى الرذيلة. إذن القنوات هذه أنا أرى أنه لا بد من قنوات تواجهها، يعني خاصة الأمور مثلا قناة متخصصة في الرد على شبه النصارى. إيه المشكلة نعمل قناة متخصصة في الرد على شبه العلمانية وتمول من رؤوس الأموال؟ المانع أن نعمل قناة ترد على القزيانية، ترد على هذه القناة المبشرة، ترد على هذا الجاهل الجهول الذي يقول من نابه من شابه نبيه فما ظلم. نحن يا عبد الله أيها المثلث أبدا لن نخطئ في عيسى بن مريم فعلى رأسنا، إنما أنت ثقافتك علمتك أن تخطئ في خاتم الأنبياء. وقال الله في حقك وحق أمثالك قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقد قال الله في حقك وحق أمثالك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
شكرا دكتور أسامة، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سعادة السفير ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
معنا سعادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، اهلا بحضرتك.
اهلا.
احنا بنتكلم على انتشار قنوات الان بتأتي من الخارج وبتستهدف الاسلام ومهاجمة القرآن ومهاجمة السنة النبوية والرسول صلى الله عليه وسلم بشكل فج وقبيح ومزعج. ازاي نتصدى ليها احنا والازهر والاوقاف وجموع المسلمين، او نتعامل مع الظاهرة دي ازاي؟ هل نهملها؟ هل نهتم بها ونرصد كل الجهود لمقاومتها، ام ماذا نتعامل معها؟
شوف يا اخي الكريم، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. صوت الصوت.
الاسلام منذ ان بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض لهجوم ولتكذيب، وهذا لا يؤثر فيه ولا يضره شيئا. فما نحن مطالبون به في هذه المرحلة هو بيان حقائق الإسلام وبيان سماحته وبيان أحكامه وبيان عدالته دون أن نكون في موقف الدفاع، لأن موقف الدفاع يفترض منك دائما أن تكون في موقف الذي يدافع، فلا تتعرض لمن يهاجم، وإنما عليك أن تثبت الحقائق وأن تبين ما للإسلام من أحكام ومن عدالة ليست فقط في كتبه ولا في فقهه وإنما في سيرته. فنحن مثلا، أنا أضرب لك مثلا، أن أكبر فترة للسماحة الدينية والفكرية كانت في الأندلس، حتى أن المؤرخين اليهود يعتبرون أن الفترة الذهبية للثقافة اليهودية كانت في الأندلس المسلمة. أقول لك أن لا تنجرف ولا تنزعج ممن يهاجمون، عليك أن توضح الحق، وإذا أوضحت الحق قذفت به الباطل فدمغته.
طب كيف نوضح الحق؟
نعم،
كيف نوضح هذا الحق؟
توضح هذا الحق عبر وسائل الإعلام وعبر الكتابات الجادة العميقة الواضحة وعبر السلوك. شوف، الإسلام انتشر في آسيا، لم ينتشر بالسيف ولا بالكتب، إنما انتشر بالقدوة الحسنة. توضح هذا بأن يكون المسلمون على مثال دينهم وأن يضربوا مثلا حسنا وقدوة حسنة، وهذا أبلغ رد على الذين يحاولون الطعن في الإسلام وتشويه صورته.
شكرا سعادة السفير، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. شوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
سأخذ بعض الآيات والأحاديث التي تتحدث عن النصارى واليهود وسأضع بدلا عنها المسلمين، وأريد أن يقول لي كل مسلم كيف سيحس إذا كانت هذه الأقوال مكتوبة في كتب المسيحيين ويرددونها ليل نهار ويتلونها جزءا من صلواتهم وعبادتهم ويستعملونها في وعظهم وتعليمهم ويرددونها داخل كنائسهم. أبدأ بأول شيء، العداء الإسلامي لأهل الكتاب كما يسميهم المسلمون عداء موجود من الصلاة، ابتداء من الصلاة. كل مسلم يقرأ الفاتحة في الصلاة على الأقل 17 مرة في اليوم، عدد الركعات المطلوبة من المسلم يوميا مفروضة عليه، ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المسلمين طبيعة الحال، غير المغضوب عليهم من النصارى، غير المغضوب عليهم من اليهود، عفوا أنا أغلط، غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى. دائما يوميا يردد المسلم هذه الكلمات من وانت صغير، كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اليهود شغالة في مخه، ولا الضالين النصارى، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، يوميا يوميا غسيل مخ، غسيل مخ، يغسلون مخ المسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. خلينا نقلب الآية ونعمل اهدنا، لو كان أي مسيحي في كنيستي يردد الصلاة يوميا ويقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النصارى غير المغضوب عليهم من السنة ولا الضالين من الشيعة، كيف سيحس المسلم لو دخل الكنيسة وكل يوم يسمع المسيحيين يرددون هذا الكلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من فرقة مسلمة معينة ولا الضالين من فرقة مسلمة معينة تانية؟ قل لي وكن صريح مع نفسك، إحساسك إيه لما تجد الناس ينعتونك بهذا الكلام؟ أمشي لشيء تاني، العداء ليس في الصلاة فحسب، العداء حتى في التحية. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، هذا حديث موجود في صحيح مسلم، كل الأحاديث التي أستشهد بها هي أحاديث صحيحة. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. إيه رأي المسلم والمسلمة لو وجد أن المسيحيين يقرؤون في كنائسهم ويعلمهم وعاظهم ورعاتهم ورهبانهم يعلمهم لا تبدأوا المسلمين بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأوا المسلمين بالسلام يا مسيحيين، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. إيه رأي المسلم؟ إيه إحساسه؟ إيه إحساسك؟ هل ده كلام محبة أم كلام كراهية وعداء يتم غسيل مخك من خلاله؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
شفنا يا إخواننا المشاهدين ضيوفنا الكرام نموذج آخر، وتظل القضية الشائكة، هذا الكلام الخبيث الضال المضل بينتشر، والآن أنت وأي مشاهد ممكن هو بيقلب في أي تلفزيون الآن هيجد هذه القنوات موجودة واصلة الآن، والبعض حتى بيظن أنه إن هي ما بتصدر من مصر أو أنه النايل سات هو اللي مديها التردد، لكن لا، النايل سات بريء من هذا الأمر، هي جاية من الخارج لكن واخدة ترددات متوافقة مع الترددات اللي موجودة على النايل سات بالطبق بتاع النايل سات العادي بيجيبها. واحنا جات لنا وما زالت بتجيلنا رسائل كثيرة من المشاهدين بتقول الحقونا ده احنا شفنا قناة فيها كذا وكذا وكذا واسمها كذا. وبالفعل السؤال فارض نفسه علينا، وربما يكون بعد سنة 2-3 الامر هيبقى اشد وانكى. نشوف عموما ارائكم، منتظرين رسائلكم على رقم 94-172 ونشوف الشيخ صفوت هيقول لنا ايه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا مولانا محمد وخاتم الأنبياء أجمعين. أنا بوجه رسالتي بعد طبعا يعني أعلن غضبي على الاثنين، الفيديو الأول والفيديو الثاني، إنما الفيديو الأولاني لابد إن أنا لي بعض التعليق عليه. وأنا عاوز أقول لكل من في الأرض، القرآن كتاب الله عز وجل محفوظ ومدون ومكتوب وينتشر في كل بقاع الأرض، موجود وميسر وسهل. ولو رجعنا للغة القرآن لما تكلم في العلاقة بين الرجل والمرأة فقال سبحانه وتعالى فلما تغشاها، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعبر عن العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة أتى بلفظ يؤدي المعنى، ولفظ لا يستحي أن تسمعه أو لا يخدش حياء طفل أو امرأة أو بنت أو أي إنسان. وعبر عنه أيضا مرة أخرى في آية من آيات الله عز وجل فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال أيضا عن نفس العلاقة نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن إيه شئتم. فالألفاظ الموجودة في القرآن الكريم أرقى وعلم العالم كله الطهر والعفة في النطق باللفظ حين يعبر عن حالة هي من أخص خصائص الحياة البشرية، هي العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. عبر عنها بألفاظ يسمعها الصغير والكبير والبنت والرجل والمرأة وكل من في الكون، ولا يعني تثير عنده أي شيء. هذا ردي على هذا والعياذ بالله هذا الفاجر السافل يعني الذي يتمادى. ولي رد عليه آخر، وأنا يعني أعلن كلامي وهذه الرسالة للشيخ الأزهر. يا شيخ الأزهر، نحن عرب وقديما قالوا تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي المستدفر الحامل. يا شيخ الأزهر، صلاح سلطان الدكتور صلاح سلطان بيحاكم بتهمة عداء الإسلامية. يا شيخ الأزهر، اليهود 21 مليون على أقصى تعداد في العالم، في كل بقاع العالم تعدادهم لا يتجاوز 21 مليون. يا شيخ الأزهر، احنا 1.5 مليون مسلم، كيف يعتدى على ديننا؟ وانا بقول لك تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي المستدفر الحامل. يا شيخ الأزهر، لو كان لنا شوكة وكان لنا كلمة ولنا هيبة ولنا يعني، انا اتعجب والله العظيم كيف يحاكم، كيف تعلى يعني امر السامية وكل من يبترئ، وان يفند حتى التاريخ ولو باحث في تاريخ المحرقة وتاريخ الماسونية، وهذا فعل بشري ليس مقدس، ليس قرآن، ليس سنة، ليس نبي، ليس اي شيء. هذا يعني مجرد ما يعني في فرنسا اقاموا للمحاكم، المحكمة الاوروبية، في امريكا، في اي مكان، لا كرامة لنا مطلقا. أما من تجرأ على السامية وأراد حتى في مجال البحث أن يعرض أمرا، أن يراجعه، أن يخضعه لمعايير وأساليب البحث، قامت الدنيا ولم تقعد وحكم. ونسمع بحرق بيت الدكتور صلاح سلطان في أمريكا، ونسمع أن الدكتور صلاح متهم بمعاداته للسامية، وأين سيحاكم؟ مصر بلد الإسلام، وشيخ الأزهر عار على المصريين والله، عار أن يكون وجد غنيم فريد في دول العالم، وعار أن يكون الدكتور عمر عبد الرحمن أستاذ القرآن وعلومه والتفسير أن يكون أسير للأمريكان، وعار أن يكون صلاح سلطان الرجل المجاهد، الرجل الداعية، الرجل الذي يعني لا أمل له في الحياة إلا أن يبلغ عن الله عز وجل، أن يحاكم بمصر وبأي تهمة، تهمة معاداة الصهيونية، ونحن تأتينا عبر الفضائيات قنوات. يعني هذا السب وهذا اللعن
وهذه الفتن وأرد على الذي يدعي. هذا ذكره الإمام أحمد بن حنبل.
أضل لك 30 ثانية.
لا لا سمي على اليهودي. هذا اليهودي الذي يقول المغضوب عليهم. نعم المغضوب عليهم اليهود. والضالين هم النصارى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال أفمن. هذا حديث صحيح السند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. نحن نقول هذا لماذا؟ لأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم. وأمر اليهود وأمر النصارى لم ينزل الإسلام إلا بعدما حرف اليهود دينهم وبعدما حرفت النصارى دينها. وأتى الدين الإسلامي ليس ليقضي على اليهودية ولا يقضي على النصرانية، إنما يقيم وجاجها حتى يجمع. هذا الدين الإسلامي حوى ما كان في الشريعة اليهودية وحوى ما كان في الشريعة في الدين النصراني وأقام الملة. فكيف اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله والله ما يسمع به يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن به إلا وكبه الله على وجهه في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخلون الجنة، من أطاعني دخل الجنة إلا من أبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هؤلاء أبوا الإسلام. ماذا يعني ما الذي جاء به؟ ما الذي جاء به؟ شكرا. الإسلام.
جزاك الله خير شيخ صفوت. ننتقل لا لا خلينا طيب إذا كان كده نشوف الفيديو 15 ونعود للدكتور مصطفى.
فيديو 15 تأثر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بيقول لك ايه؟ ان الراجل دوت اوكي ادرك مئتين من الصحابة وفاق اهل مكة في الفتوى. فاقها ايش؟ يا ام المؤمنين. فاق اهل مكة في الفتوى وخلف ابن عباس. عارفين ابن عباس؟ في الفتوى بالمسجد الحرام. الرجل ده بيتكلم بيقول لك ايه بقى؟ اعارة الفروج معناها ان يعطي الرجل امرأته او امته الى رجل اخر فيحل له ان يتمتع بها او ان يصنع بها ما يريد. ثاني يضربها يعلقها في السقف يجلدها خدتوا بالكو يضيعها من اي مكان تسوكي ما بتفرقش. خدتوا بالكو ولا لسه؟ الشذوذ في الاسلام ما كان نبي الاسلام نبي شاذ، فبالتالي فرض التشريع الشاذ وتبعه المسلمون الى هذا اليوم. بيقول لك ان هو يصنع بها ما يريد. فاذا ما اراد رجل ان يسافر يعمل ايه؟ اودع امرأته عند جاره عشان خاطر يا ابو فلان خد بالك من مراتي، سدد احتياجات فرجها فقط لا غير. بقها مش مشكلة، معدتها مش مشكلة، خدوا بالكم انك انت تهتم بيها نفسيا معنويا روحيا مش مشكلة. اهتم بما تحت الزنار وانت نازل، اهتم بفرجها. بيقول له كده اودع امرأتي عند جاره او صديقي اوكي او اي شخص كان يختاره لكي يهتم بفرجها. يا نهار اسود، لكي يهتم بايه؟ بفرجها. اسمعوا يا عابدين محمد نبي الاسلام، اسمعوا علماء اخو بيقولوا ايه. لكي يهتم بفرجها فيبيح لها له ان يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. اوكي. وبيقول لك ايه كمان؟ والطريقة الثانية لاعارة الفروج هي اذا نزل احدا ضيفا. طبعا احنا كلنا اتكلمنا فيها قبل كده، كنا بنقولها كده مقتطفات ان الواحد يقدم مراته الجار والضيف والحاجات دي كلها، ولكن احنا النهارده بيقولها بتفصيل ممل. فبتمنى ان كنت يا اخوة مسلمين تقدروا تفتحوا هذه الاذهان اللي الرب يسوع المسيح اعطاها لك علشانك انت تكون مميز عن بقية المخلوقات، علشان تكون انت انسان بتعقل كل شيء. مش عايزك تكون النهاردة زي الرسول محمد. الرسول محمد اثبتت الكتب واقولها كل حلقة، واثبتت الاحاديث بان الحمار يعفور صلى الله عليه وسلم الذي لا يعقل شيئا صار عاقلا وفهيما وذكيا وشريفا وعفيفا ونزيها الف ملايين المرات من محمد نبي الاسلام النجس.
القرآن
قرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين ضيوفنا الكرام. نشوف الدكتور مصطفى هيعلق لنا يقول لنا كيف نتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة والفرض نفسها علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة حيث يكون الجهل يكون العداء للإسلام، وحيث تكون الثقافة والعلم يكون احترام الإسلام حتى من أعدائه. يكفي أننا في الأزمة المالية العالمية الأخيرة وصل أسد الاقتصاد في العالم الغربي، ومنهم من حصل على جائزة نوبل ويقول أن حل الأزمة المالية العالمية في الغرب وفي أمريكا أن تصل نسبة الفائدة إلى الصفر، أي فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اللي هو القرآن، المنهج الإسلامي في الاقتصاد. ولذلك جاءت وفود عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى الأزهر لدراسة المنهج والتعرف على منهج الاقتصاد الإسلامي. هذا الذي يتحدث عن صلاة المسلم بيقول كذا وكذا، تم في آية في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أنا أقول أن الآيات التي تتحدث عن الآخر في القرآن كلها مع بعضها منهج متكامل بيخلق شخصية المسلم تجاه الآخر. شخصية المسلم تجاه الآخر اللي أنا بقول لهذا المتحدث أن الفيصل بيني وبينك الواقع. طيب تعال شوف واقع المسلمين.
دكتور مصطفى أخذ اتصال بس.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. تفضل يا دكتور مصطفى.
اقول الفيصل بيني وبينك الواقع. تعال نشوف الواقع، واقع المسلمين. تعالوا نشوف. انا معايا مسحين في الشغل زمايلي، هم زملائي احترمهم ويحترمونني لا اعاديهم، يعيشون معي. واقع المسلمين بيقول ان الكنائس التاريخية اللي موجودة في بلاد المسلمين تشهد على عظمة وسماحة منهج الاسلام.
بس انت دكتور مصطفى،
اما اقول
عاوزين سؤالنا التعامل مع الظاهره. انا مش عاوز اتكلم دلوقتي واودهم.
لا بعد اذن حضرتك دعني اجي اكمل.
طيب
فاقول
بس عشان
ولكن تعال نشوف تربيتهم التي لا اعرف ماذا يدرسون في الكنائس ولا ادري ماذا يقولون لشبابهم. نتيجتها ايه؟ نتيجتها الحروب الصليبيه المتتاليه التي راح ضحيتها ملايين المسلمين، حتى انهم دخلوا حينما دخلوا مسجد الاقصى وبيت المقدس غاصت خيولهم في دماء المسلمين. راح ضحيتها هذه التربية التي تربي الحقد والكراهية والبغض للمسلمين. ما حدث في الاندلس من محاكم التفتيش والقتل، حتى انه حولوا المساجد ودور العبادة الاسلامية الى الصبلات وخمرات. نتيجة هذه التربية ما حدث للمسلمين في الصومال من قتل، ما حدث للمسلمين في العراق، ملايين من المسلمين الذين قتلوا في العراق نتيجة هذه التربية. هذا التأييد المطلق الغير متوازن لليهود في فلسطين وما حدث في غزة كان بسلاح أمريكي غربي. قتل الآلاف على مشهد ومرأة، هم يدعون انهم مع حقوق الحيوان ولكن حينما يذبح المسلمين وتراق دماغهم دم الإنسان الذي كرمه الله عز وجل فلا تتحرك شعرة من رؤوسهم. هذه هي هذا هو نتيجة التربية.
عدل اتفضل وارجعلك تاني.
نعم
ارجعلك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمود شعبان.
سلامنا لحضرتك وللقمم الأفاضل اللي مع حضرتك.
الله يسلمك.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
فضل.
فهؤلاء الذين أساءوا وكل عملهم الإساءة ولا يعرفون عن الإحسان شيئا نرد عليهم بالآتي. هذا الضلال الأول الذي عرض لا يعلم الجهول أبو جهل مع الاعتذار لأبي جهل أن إسلامنا يبيح للرجل من امرأته كل شيء أثناء الحيض إلا الجماع، لأن المرأة حلال لزوجها لا يحرم عليه منها إلا الدبر والقبل حالة الحيض. وزاد بعض أهل العلم ابتلاع النجاسات، فالمرأة حلال لزوجها في هذه الحالة. هؤلاء الذين ينظرون إلى هذا بتأفف نقول لهم انظروا إلى قساوستكم ورهبانكم وفشلهم الجنسي وفضائحهم الجنسية في كل مكان، وإن شئت فادخل على أي موقع واكتب فضائح الكنيسة الداخلية الفضائح الجنسية في الكنيسة تجد ما لا تحمد عقباه. هذه واحدة. الثانية، يقول إن المسلمين يعلمون أبناءهم الضغن للآخر. نحن ندعو الله أن يهدينا للطريق القويم وأن يجنبنا طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم اليهود والنصارى. فنحن نعتقد اعتقادا جازما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الإنجيل أنهم على ضلال. فإن أعمدة بناء معتقد النصارى هشة زيفها القرآن وأبطل القرآن وضوحها وبين زيفها وضلالها، بل الإنجيل الذي بين أيديهم الآن وأنت معك جبل من الجبال الآن أبو إسلام سيتكلم في هذا الباب بعد خيرا مني. الإنجيل فيه نصوص وأنا مستعد للمباهلة معهم، فيه نصوص على بشرية عيسى وأنه عبد الله ورسوله، وأنا إنسان كلمكم بالذي سمعه من الله، أنا ابن الإنسان أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم الذي في السماء، بشرية عيسى ورسالته وأنه عبد الله ورسوله وأنه نجا من القتل وأنه نجا من الصلب وأن الله أرسل الملائكة إليه لتحفظه وأن الذي قتل وصلب يهوذا الإسخريوطي وأنهم رأوه في اليوم الثاني في إنجيل يوحنا. وبجوارك رجل سأذكر النص بتفاصيل أبو إسلام نسأل الله يحفظه في إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس في اليوم الثاني مما ادعوه من قتل وصلب عيسى، يرى عيسى رجلين من تلامذته فلا يعرفانه، النص بيقول فأمسكت أعينهما عن معرفته ما قتل وما صلب، إنما ألقى الله شبهه على يهوذا الإسخريوطي التلميذ الذي خان، ثم بعد ذلك نجاه الله بالملائكة واستلبوا ثيابه بعد أن دفعتهم الملائكة على ظهورهم. فعيسى ما قتل وما صلب وهو عبد الله ورسوله في الإنجيل في العهد الجديد. في العهد القديم الذي يتأفف من الذي يذكر في شرعنا مع تدليسه في كثير مما ذكر، المشهد الثاني والثالث مدلس فيه وهذا كلام باطل لم يحدث، لكننا نقول له انظر للزوجة زوجة أوريا الحث التي تزوجها داود كما تدعون ونحن لا نؤمن بذلك في العهد القديم. يقول العهد القديم إن زوجة أوريا الحث صعد داود إلى أعلى قصره فنظر فوجد امرأة تستحم فوقعت في قلبه فوقع عليها رحل إليها وزنى بها وولدت سليمان، سليمان ابن زنا ونحن نبرئ أنبياء الله من كل ذلك، ولدت سليمان ثم أرسل إلى أوريا الحث من على الجبهة لينام مع زوجته حتى إذا ولدت يكون ابنه، فرفض الرجل ونام بباب القصر، فخرج داود فنظر بباب القصر فوجد الرجل نائما قال ما منعك أن تنام مع زوجتك؟ قال يا ملكا كيف أنام مع زوجتي وفلان وفلان على الجبهة؟ فأمر داود برسالة مع أوريا الحث الزوجة الاثناشر لسيدنا داود عليه السلام كما يدعون كذبا، أمر داود برسالة مع اداله رسالة قال للجنود قال للقيادات
اجعلوا أوريا الحسي في المقدمة ثم انخزلوا عنه ليموت. قتل أوريا الحسي، ثم لما قتل أوريا الحسي تزوج امرأته وزنى بها فولدت سليمان، ثم قتل زوجها ثم تزوجها بلا عدة. هذا في كتبهم في العهد القديم. فنقول للمسلمين رمتني بدائها وانتلت. هؤلاء كتبهم مليئة بالفضائح في العهد القديم، وكنائسهم الآن مليئة بالفضائح. أما أننا نسأل الله أن يبعدنا عن الضالين ويبعدنا عن الفاسدين، فنسأل النصارى هل تعتقدون أن محمدا عبد الله ورسوله؟ الإجابة سيقولون هو رجل نصاب كذاب أخذ خليطا من اليهودية والنصرانية وصنع منه دينا. لكننا نعتقد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بنبيين مسلمين موسى وعيسى عليهما السلام، لكنهم حرفوا بعد ذلك التوراة والإنجيل كما ترون في العهد القديم وفي العهد الجديد الذي هو الإنجيل. وأنا عندي إن شاء الله محاضرة سآتي بها إلى القناة، الدليل من الأناجيل على بشرية عيسى وعلى أنه عبد الله ورسوله وعلى أنه لم يقتل ولم يصلب، وعلى أن الله أرسل الملائكة إليه فحافظت عليه، وعلى أن الذي قتل وصلب هو يهوذا الإسخريوطي الذي خانه ودل الناس عليه مقابل الفضة. أقول للمسلمين لا تنتبهوا لهذا العواء، فإن الكلاب تعوي على قافلة التوحيد وقافلة الحق، لكن الله ناصر دينه بفضله سبحانه وتعالى.
شكرا
انتبهوا لهذا، وأعيدوا صياغة عقول أبنائكم وفق مراد الله وتربية أبنائكم على التوحيد الخالص. ومعك أبو إسلام أسأله الآن أن يرد بالنص من كتبهم الآن، فهو رجل هذا الموقف ورجل هذا الباب يبين زيفهم وباطلهم. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا دكتور محمود، لعله أثار قضية تضاف إلى التساؤلات الفرعية. هل لما نرد نفند ما يقولون ونخطئه، أم نرد بأن أنتوا وحشين وعندكم وعندكم؟ يعني أنا قدامي طريقتين اتقالهم، أن أنا أخذ اللي بيقوله وأفنده وأخطئه بالمنطق وبالشواهد وبالأدلة الشرعية والعقلية. دي طريقة وعملها بعض ضيوفنا. في طريقة تانية عملها برضو بعض ضيوفنا وعملها الدكتور محمود، انه نرد عندكم في الانجيل، عندكم من القساوسة، عندكم من الكنيسة. ده نوع من انواع ردود الفعل او التعامل، لكن يظل الامر اللي احنا بنعمله ده مش ادعاء، مش احنا بنخترع بنألف بنقول انهم يقولون، ده احنا جبنا عينة من اللي بيقولوه كل يوم وكل ساعة، وده امر موجود واحنا مش عارفين، بنتساءل مع علمائنا، ومش هنكون نعامة ومش هنتكسف ان احنا نعرض القضية، ومش هنقول انه لا ده الامور حلوة وكله تمام. دي قنوات بتأتي لبيوت جميع المسلمين في بلادنا والبلاد اللي حوالينا جماعها، وبتقول هذا الكلام. وربما الشباب الفضول بتاعه بالاخص الشباب بيتتبع هذا الامر، وبيتم اخذ اجزاء منه ويتم تداولها في الانترنت والحوارات حواليها، وممكن ما بيبقاش احيانا حتى عندهم القدرة على الردود، شباب بينه وبين بعض، وربما يرسخ ان الكلام الاتهامات اللي اتقالت صح. القضية مهمة وعاوزين نسيرها، لان برضو احنا عندنا الازهر وعندنا الاوقاف وعندنا الجهات الكبرى الجمعية الشرعية وانصار السنة وغيرها. هتعملوا ايه في هذه القضية اذا قلت لنا ما تجيبوش الموضوعات دي تاني وانسوها وملكوش دعوة، والصح ان احنا يعني نتغافل عنها؟ هنتغافل. قلت لا ده احنا عاوزين نرد على بعضها ونترك بعض هنفعل. قلت عاوزين نتفرغ ونرد هنستفيد. كلمة الخاتمة دكتور مصطفى. يعني
الحقيقة انا عاوز في نقطتين بس عاوز
خلاصة، مش عاوزين يعني عشان الوقت.
النقطة الاولية بعد اذن حضرتك، ان دايما بيستغل تشويه الاسلام وتبغيض الناس في الاسلام للصد عن الملوين، كان من اهداف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ان هو اسقاط الأصنام التي تحيل أو تبعد أو تبغض الناس في الإسلام، وبتحاول تكره الناس في الإسلام حتى نتيح لعقول الناس أن تتصل بالإسلام بفطرته. هذا نقطة. النقطة الثانية الحقيقة اللي عاوز أتكلم فيها، ودي نقطة مهمة، يعني هي رؤية ولكن يعني قد تتفقون معي أو لا تتفقوا، يعني وحرية الرأي تكفل الحقيقة. أنا لا أعرف هذه القنوات، والحقيقة ما عرفتها إلا من هنا.
تمام.
واحيانا احنا كمسلمين بنشارك في نشر مثل هذه القنوات ومثل هذه المواقع التي تسيء للإسلام. فأنا يعني الحقيقة أنا أقول ممكن نقول أننا نعمل قنوات متخصصة للرد على مثل هذه القنوات، ولكن في نقطة مهمة جدا يا دكتور عاطف.
أنا ما فهمتش الفكرة الأول أن احنا نتغافل عنها.
لا لا لا.
وبعدين قلت
لا 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 لا.
نتغافل ولا الرد
قنوات متخصصة، بس في نقطة مهمة جدا. في نقطة سياسية مهمة جدا. أنا لا أريد أن القنوات الإسلامية والمنابر الإسلامية تنجرف هذه دعاوى من الغرب. والذي يتصدر المشهد في اليوم في مصر هم الإسلاميين، هذه حقيقة، اللي عندهم أغلبية في البرلمان واللي مرشحين ان هم
يشكلوا الحكومة. اختصر لي بس عشان الوقت يا دكتور.
هم الإسلاميين
خلاص.
فحينما احنا هننجر احنا كإسلاميين وقنوات إسلامية ان احنا نرد، يبقى العركة هتنتقل ما بين ناس بيشعلوا الفتيل الى ما بين نسيجة الأمة اللي هم المسيحيين والمسلمين في مصر.
طب ما ده برضو بيدخلنا سؤال تاني فرعي. هسألك، ما انا معاك برضو لسه معاك. نعم. هيدخلنا سؤال فرعي. اذا ما كانش حد بيطلع من الكنيسة بيقول نتبرأ من هذا القول وهذا القول خطأ، ما يبقى انا ما هو دخل هو دخل شريك
حضرتك. انا لسه انا لا اعرف قناة الحقيقة، بس انا قريت خبر ده النهاردة ان الكنيسة بتعلن ان قناة الحقيقة لا تمت لها بصلة ولا تمثلها.
طب بترد عليه
يعني. وهذا امر جيد ومحمود، ولكن انا بس بلفت النظر لحاجه.
ما هو البعض مش مقتنع بهذا الامر.
الى هذا الناس العامه من المسلمين والمسيحيين وغيرها، حينما تصار فتنه ما بين المسلمين نتيجه الامه في مصر، هذه ستاكل الاخضر واليابس. وهذه انا اظن ان هذه متعمده في هذه المرحله بالذات، ان هذه القنوات تبث وتعمل زي ما حضرتك قلت ترددات مشابهة عشان تصل الى قلوب المسلمين وقلوب الغيورين الى الذين لا تتحمل قلوبهم حتى.
طب يعني رأيك يا دكتور مصطفى نتغافل عنها؟
انا اقول ان يبقى فيه قنوات متخصصة ترد على وجنة حيلوا الى هذه القناة اللي هي متخصصة، انما احنا القنوات الاسلامية هتتكلم، يبقى المسلمين هيسمعوا. يبقى
طب ما القنوات المتخصصة هتشوفها
المسلمين، ما يشوفها المسلمين. انا يوم
يعني انا بس لحظة. نعم. انا لازم اقول كلام عملي.
نعم.
انا الوقت يفترض ان انا قناة الحافظ بتقول لي ما ترد، ما تشغلش انت بالك بيه، عشان تبقى انت تفضل بتخاطب الاسلاميين المسلمين وتعرفهم بالاسلام. نعم. هعمل قناة الحافظ 2 او هعمل قناة سميها الهدى او البيان او سميها زي ما يسميها، قناة جديدة عملتها.
نعم.
معنيه بالرد.
نعم.
من ستخاطب ايضا؟ ما هي ستخاطب المسلمين.
والله انت يعني القضيه حضرتك بتقول ان في بعض ناس او الخطأ، ان في بعض ناس بتشوف هذه القنوات او هذه المواقع وبتشتكي لحضرتك. حيل على هذه القنوات
اخواننا في الدعوه. أنا يا دكتور اسامه انت بتصلك اتصالات
يا دكتور
يا اخ صفر ما
تطفيني
يعني.
انا بس بنبه لامر ان حينما احنا هنهتم بهذا الامر ونقعد نتكلم ونرد ونقول وهكذا، احنا لا ندري ايها الاخوة ماذا يحدث تحت في الشارع.
خلاص انت
حينما متخوف فتنة. انا منبه لهذا التخوف.
ما فيش بعد التوحيد شيء. وانا عاوز اقول لك ان التبشير في مصر وفي
السرير. شيخ صفوة واحدة واحدة بس. خلاص انت واضح رأيك ان احنا نتعامل مع الامر بحذر.
نعم.
نتيجة انه قد يكون.
نعم.
له اثار غير محسوسة الان.
نعم.
في عمل مشاكل.
نعم.
داخلية في مصر ما بيننا وما بين.
نعم.
المسيحيين. نعم. في مصر.
وانبه ايضا للنقطة الاخرى ان الا نكون اداة لنشر مثل هذه القنوات
وهذه المواقع. لكن انت قلت برضو. نعم. في حاجات شبه متناقضة فيما افهم. قلت نعمل قنوات متخصصة رد عليهم.
نعم انا بقول لك.
وقلت ان القنوات اللي
هنا في هذه
واحدة واحدة بس. لا لا من غير شرح.
نعم.
حتى انا عاوز الوقت رأيك اخدت وقتك.
نعم.
انت قلت احنا كقنوات ما نجيبهاش. نعم. نعمل قنوات ترد عليها نحذر من المردود على ارض الواقع في مصر. تمام؟
وقبل رد عليها انا متفق مع من اتصل اللي هو سفير
رفعت
الطهطاوي ان احنا نشغل انفسنا بشرح محاسن الشريعه مقاصد عارف ان
جميل فكره جميل.
وحينما يكون العلم لن يستطيع احد.
صح.
ان هو الشيخ شعراوي حينما سئل
متفقون
قال له المسلم والشاب المسلم يقرا الانجيل، قال له يقرا القران الاول وتعلم القران وتعلم السنه وبعدين يقرا اي حاجه بعد كده.
طيب.
لا اخاف عليك
هذا دكتور اسامه.
انا لا انا
وعلماء
اخالف
وقتك هنرجع لك
تاني. علماءنا اللي موجودين
هنرجع لك
تاني. لانهم درسوا القران ودرسوا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهم علم بالاسلام يسمع اي حاجه ويقرا اي حاجه.
سيستطيع خلاص. ان يفندها
ويرد
على
القرآن. القرآن بين ايدينا ونحن نتحدث بميزان القرآن والسنة.
اتفضل.
مش كده؟
اتفضل.
طيب القرآن ألم يناقش او يحاور اهل الكتاب في عقائدهم باسلوب يرد على شبهاتهم؟ وفد نجران حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وادعى ان عيسى ابن الله مش كده ولا ايه؟ ماذا قال القرآن؟ قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. القرآن ألم يقل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون؟ مش عندك عقل؟ القرآن قال في كتابه سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بينكم ألا نعبد إلا الله. ثم في محاورته لمنكرين الكلام يا دكتور عاطف القرآن بين يدي الذي يتحدث عن أن بعض الكتب تدعو إلى الفاحش. أنا أريد منه أن يعود إلى القرآن وإلى الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التراث الإسلامي كما قلت في مقدمة الكلام دخل فيه المكذوب والضعيف والمنكر والمرسل وغير الصحيح. إن أردت أن تحتج علي فاحتج عليه بآية من كتاب الله سبحانه، اسمع إن أردت أن تسمع، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اسمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يحفظوا فروجهم، تيجي تقول لي كتاب بيقول استعارة الفروج، أقول لك مكذوب ويناقض صحة القرآن. نحن عندنا دستور هو الذي نعود إليه، القرآن. ماذا قال القرآن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدعو إلى الطهر، يدعو إلى العفاف، يدعو إلى الفضيلة بكاملها، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. آيات تدعو إلى الفضيلة. تيجي تجيب لي كتاب فيه مكذوب وفيه غير صحيح ويعارض نصوص القرآن. الأصل عندنا الأصل أن نرد الكلام إلى قال الله وقال رسول الله، فإن استقام قبل. ولذلك عند الأصوليين أو عند المحدثين ما يسمى بالشذوذ. طيب شذوذ النص يعني إيه؟ يعني أن يخالف الثقة من هو أرجح أو من هو أوثق. طيب القرآن عندنا رب العالمين سبحانه وتعالى حينما تحدث عن عيسى بن مريم عليه السلام ماذا قال؟ حينما تحدث عن مريم ماذا قال؟ حينما تحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ القرآن الذي نتعبد به لربنا سبحانه وتعالى كتاب نشهره في وجه المخالف، نشهره ونقول له ائتنا بكتابك الذي تدعي أنه أنزل على نبيك، أنا أتحداك أن تأتي بنصوص فيه لأنها تدعو إلى الفاحشة وتسب أنبياء وتدعو إلى الرذيلة. إنما القرآن فيه وصايا لعباد الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا أريد أن أقول لا بد أن نستمع إلى ما يثار في هذه القنوات بعقل، وأن نرد عليه بعقل وبأدلة وبرجاحة. بس مطلوب يا سيد دكتور مصطفى كما قلت قنوات متخصصة. يعني متخصصة يعني دكتور عاطف عبد الرشيد مش هيغطي 50,000 ثغرة مثلا او الناس او اي قناة يعني، لا نحن عاملين قناة للرد على شبهات اهل الكتاب، قناة للرد على شبهات الشيعة، قناة للرد على شبهات العلمانيين، قناة متخصصة
مرجع
فيها متخصص. المشكلة الان عدم احترام التخصص. في حاجة اسمها التخصص يا اخواني. يعني التخصص يعني رجل معتني بعلم مقارنة الأديان مقارنة الشرائع مثلا، يعني يأتي بأدلة
ويرد من يستدل بكتب ليس لها علاقة بالقرآن ولا بالسنة بأقوال أفراد وأنا مسؤول. طب ما حركة الوضع وضعت أحاديثة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة معروفة كثيرة، ولذلك كان علماء الحديث يميزون الصحيح من الضعيف، والأول يقول هل صح ذلك إلى رسول الله أم لا يصح؟ لم يصح. هل القرآن دعا إلى الفحش؟ هل القرآن دعا إلى استئجار الفروج؟ هل القرآن دعا إلى التبرج؟ هل القرآن دعا إلى الوط كما تزوج رجل المرأة في رجل في بريطانيا؟ عندكم عندكم تزوج رجل رجل والمرأة المرأة وعندكم انهيار أسري غير موجود في العالم،
والمرأة تزوجت الكلب
الكلب هناك له حقوق القدم. المهم أنا أحتج عليك بكتاب ربي سبحانه الذي تعبده، فما استقام معه فعلى عيني ورأسي، وما لم يستقم معه فأنا أنضم إلى الدكتور عاطف الحقيقة في مناقشة هذه القضايا، لكني أدعو أثرياء المسلمين الأثرياء إلى أن ينفقوا لإنشاء قنوات متخصصة للرد على هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات، ثم النقد الداخلي للعهد القديم والعهد الجديد كما فعل ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل، وكما فعلت بنوزا حينما أتى بالعهد القديم والجديد وبين بأدلة عقلية ونقلية أنهما حرفا بعد موت عيسى وموسى، بعد موت عيسى موت موسى ورفع عيسى كما قال الله بل رفعه الله إليه، تلك عقيدتنا تؤمن بها. ثم أختم بقولي نعم نحن في كل صلاة نتبرأ منكم، نحن في كل صلاة نتبرأ من أفعالكم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل وأن نعلم، نعم، وأن لا ننسب إليه الولد، فننزه الله عز وجل عن الولد، وندعو الله أن يهدينا إلى صراط مستقيم، ونستعيذ بالله من صراطين، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. قال سفيان من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن هؤلاء علموا ولم يعملوا، وهؤلاء شكرا عملوا بجهل.
شكرا دكتور أسامة سليمان. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
يا اهلا وسهلا.
اتفضل، مرحبا بيك.
معك اخوك احمد بيك.
مرحبا يا اخ احمد.
حضرتك الموضوعات معايا؟
معاك، سامعينك.
حضرتك الموضوعات لما تحب تناقش يعني بتناقش بموضوعية وبوضعية أكثر من كده.
اتفضل.
فمثلا في قناة على قناة اللي هم الحاجات اللي بتناقش بشكل موضوعي وبشكل أكاديمي أفضل وأكثر.
تمام.
بحيث إن هي بالرغم عندنا يعني رابط الأكاديمية بيبقى ممنهج بأكثر من كده، لأن بيبقى عندنا الردود، لأن حضرتك الكتب بتاعة المسيحيين سواء العهد القديم أو العهد الجديد بتدرس بشكل منهجي وبشكل واضح في الأكاديمية أكثر من ده، بحيث إن احنا بنقدر نبين فيها.
ما هو احنا يعني يا اخ احمد نعم. احنا الان نعم. مش بنقول مش بنرد، احنا بنناقش القضية كقضية محورية، التوجه نعم. العام، السياسة العامة اللي هننتهجها، كيف نتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وردود افعالنا اللي مفروض تكون منظمة ومرتبة ومخططة تكون ايه؟
ما هو التعامل مع هذه القضية يا سيد الفاضل حضرتك من باب من فمك ادينك،
تمام،
بتعامل معاه من باب لمسانك ودينك، بتعامل معاه من كتابه هو ومنهجه هو،
تمام،
وبقدر اطلع له من كتابه الاخطاء الموجوده عنده واقدر ارد عليه، لكن الراجل ما يرضاش بالايه؟ لان انا لما باجي اكلمه عندنا من القران ومن السنه هو ما بيصدقنيش، لان هو لا بيؤمن لا بالقران ولا بالسنه، فانا مضطر ان انا بكلمه من كتابه.
تمام.
انا بكلمه من كتابه واقول له مثلا، لان انا لما بنيجي نتكلمه بنقول له القران، يقول لا القران احنا مش بنؤمن بيه، طب السنه ولا في السنة مش مؤمنين بيها، اقول له طب خلاص سيب القرآن والسنة جانبا وابدا اكلمه هو من كتابه، عنده كتابه مثلا يعني مثلا في رومية 3:7 يقول له اذا كان مجد الله قد ازداد بكذب لمجده فلماذا أدان وأنا تخاطر؟ يبقى هنا بيأكد على مبدأ الكذب وبيعتبره منهج أساسي. لما يبقى عندي مثلا في إشعياء واحد بيقول له مثلا اسمع أيتها السماوات اصغي أيتها الأرض الرب يتكلم ويقول ربيت بنينا ونشأتهم وهم عصوا علي. الثور يعرف قانين والحمار يعرف معنف صاحبه أما شعبي لا يفهم. هذا من كتابه يعني في قلب أول
كتابه. طيب عموما الرد الرد
لماذا لي مثلا في فرنسا
خلاص يا أخ أحمد يعني أقصد احنا خدنا المثل المثلين اللي حضرتك قلتهم ان انا بنتاج سياسة ان انا رد من اللي عنده والبعض
ما من حضرتك بتكلمه من كتابه فلما اتكلم من كتابه ده المنهجية معايا سيد الفاضل
ما قلت عليه مثلا رأي خلاص انا مش عاوز مثل ثاني عشان مش ما تفرعش الموضوع مني لان الكلام ممكن يبقى صعب على مشاهدينا شوية. احنا خلينا بنقول هرد عليه في منهج بيقول الكلام اللي بيقوله باخده افنده وارد عليه الكلام هو هو مش هعمل هجوم اخر مضاد. انت حضرتك بتقول ان انا بصراحه انا بلخص. طيب انا متشكر يا اخ خلاص كفايه كده
رد عليه من كتابه هو ومن فمه هو
خلاص واضح
ببين اخطائه ببين كذبه ببين عيوبه ببين حتى كلها من كتابه انا الحق في حاجه لان كتابه عنده مليء بالحاجات دي كلها.
شكرا يا اخ احمد جزاك الله خير ربنا يبارك فيه. طيب احنا دلوقتي عندي رسائل كثيرة جدا وانا تصفحتها سريعا. الاغلبية ساير يعني هو بيقول نهتم ونرد والبعض زعلان من انه عاوز يعني ينسى الموضوع ده كله وفي افكار للرد هنشوفها برضو مع بعض لكن واضح انه القضية محتاجة تمعن ونعملها بفقه وبذكاء وبعدين بثقافة نبقى لازم عارفين الواقع اللي احنا فيه الان والواقع اللي احنا رايحين له لان اللي احنا بنقول عليه فيه ممكن يكون ناس بتشوف هذا الكلام لاول مرة بتسمعه لاول مرة وفي ناس شايفاه كل يوم سواء على الفضائيات اللي موجودة او في الانترنت. ايضا احنا عاوزين نكون مستعدين زي ما قيل ان احنا ثقافتنا تنتشر وتمسكنا بديننا يكون على اسس سليمة. ايضا واضح انه الدولة لازم يكون لها دور والازهر لازم يكون لها دور والاوقاف يكون لها دور وربما الحكومة نطالب منها التشويش على هذه القنوات لانه استنبال المنى اخليها وارد عليها واخش في صراعات طب ما انا امنعها من الاول والحكومة تقدر تمنع انه القنوات دي كلها تدخل مصر هيشوش عليه هيطلع قناة تانية هنشوش عليه. المهم انه الافكار كثيرة وهنكمل مع ضيوفنا الكرام. احنا كان الاخ ابو اسلام احمد عبد الله ربنا يبارك له ويجزيه خير اتأثر وما علقش في دوره هناخد الوقت الدور عنده هنشوف تقرير سريع ونعود ليه تاني
دورين كده.
لا ما احنا بنختم بالدور وهنبدأ دور جديد هنشوف
وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أقباط قناة الحقيقة لا تمثل المسيحية بشيء. أكد رجال الدين الأقباط رفضهم التام لبث قناة الحقيقة على القمر الصناعي المصري النايل سات خاصة لما تبثه من مواد تسيء للأديان وتهدف لإثارة الفتنة وزعزعة السلام الاجتماعي والدعوة لحروب أهلية بين عنصري الأمة بالإساءة للإسلام والمسلمين من خلال صاحبها المتنصر أحمد أباظة الذي يشوه تعاليم المسيحية. وطالب الأقباط بمقاطعة القناة ومنعها من النايل سات ووقف أي قناة مسيحية أو إسلامية تسيء للأديان والعقائد حفاظا على سلامة ووحدة الوطن والدعوة لتقديم بلاغ ضد هذه القناة وضد أي مسؤول سمح لمثل هذه القناة في البث على النايل سات. حيث أكد القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكاهن كنيسة العذراء بمسترد رفضه التام لتلك القناة جملة وتفصيلا، وأن هذه القناة وغيرها من القنوات الدينية على الجانبين الإسلامي والمسيحي التي تبث على مدار 24 ساعة تثير الضغينة والاحتقان، وربما تعطي المبرر للمتشددين لإثارة الفتنة في وقت نحتاج فيه للتصدي لهذا النوع من الإعلام المتطرف على الجانبين. وأعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان اعتراضه على بث قناة الحقيقة النصرانية على القمر الصناعي المصري التي تسيء للمسيحية، مؤكدا أن أي قناة تمس الأديان بالتطرف فإنها تخالف التعاليم المقدسة، فالمسيحية تدعو للسلام والمحبة وعدم الزراء الآخر واحترام العقائد، وما تفعله قناة الحقيقة مخالف لتلك التعاليم، فهي لا تمت للمسيحية في شيء.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع قضيتنا الأساسية، ماذا نفعل تجاه القنوات التي تحارب وتهاجم الإسلام ونبي الإسلام وقرآننا وديننا بشكل قبيح وفج وغير مهذب وغير علمي. القضية قضية مهمة، وإحنا في هذا العصر، عصر الحرب الإعلامية والسماوات الإعلامية المفتوحة، يجب ان احنا كمسلمين نتعامل مش بانفعال، عاوزين نتعامل بعقل وبذكاء وبحكمة. شفنا التقرير، اخواننا المسيحيين في مصر بيقولوا احنا بنتبرأ من هذه القناة وملناش دعوة بيها، لكن الكلام مش هيبقى مقنع، يعني انا ما اظنش ان انا او غيري من المصريين هيقتنع بهذا الكلام، وللأسف إذا كان بيقول لك اسم صاحب القناة أحمد أباظة، وأظن هو اللي احنا شفناه ده اسمه أحمد أباظة، مش عارف أحمد إزاي، يعني مش كلام مش منطقي، وأنه الكنيسة في مصر يجب أن يكون لها دور فاعل أكثر من ذلك، لأنه لازم تمنع هذه القنوات، وإلا هيحدث أنه لازم نرد، ما احنا مش معقول الإسلاميين المسلمين هيفضلوا قاعدين متكتفين ونتغافل ونعمل كأن مش واخدين بالنا او نشتم ونزعل، لا، الامر هيبقى يحتاج يعني ايجابية من الجهات المسؤولة، عاوزين ايجابية من الازهر، الازهر رفض قبل كده، لكن وماذا بعد؟ الاوقاف لازم يبقى لها دور، جموعنا لازم يبقى لنا دور، لكن زي ما انا قلت في البداية بذكاء وبحكمة، وعاوزين دور من الكنيسة المصرية، لازم تقف هذه القناة او غيرها بشكل او اخر. عموما نشوف ابو اسلام هيقول لنا ايه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين، خير ولد ادم، خير الانبياء، خاتم الرسل عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. رسالتي الاولى للمشاهد المسلم الذي سمح لنفسه ان يتجاوز حدود الاله وحدود شرع الله عز وجل بأي اسم وبأي حجة، كيف يسمح المسلم ابتداء لنفسه أن يرى هذه القنوات؟ يعني هو ذهب ليسمع شتم الإسلام بنفسه؟ أتعيد إلينا الذاكرة عندما كانت صحيفة الفجر نزل يوسف تسب المسلمين فنذهب لشرائها؟ هي السيئات تتكرر؟ أنا كل من يفتح هذه القنوات الوقحة البذيئة هو آثم، ولنسمع
الآية 140 الآن من سورة النساء من فضيلة الشيخ أسامة سليمان لنحدد من نحن يا من نشاهد هذه القنوات، أين نحن من الله عز وجل لنعرف أنك آثم أم لا. لا تفتحها ولا تراها ولا تدخلها، اسقطها. وعمر بن الخطاب قال أميت الباطل بالصمت عنه، كيف تسمح وبأي حجة؟ لا تريد أن، لا نريد لك أن تسمع، نحن عندنا من يسمع ومن يرد عنك، لكن أنت لا تسمع لأنك لا تملك مقومات الرد ولا تعرف الرد. فأنا أرجوكم أقدر رؤوس كل مسلم، لا يصح لك شرعا ولا يجوز لأي حجة مهما كانت الحجة وما كان السبب، ونسمع من فضيل الشيخ أسامة سليمان الآن 140 سورة النساء.
هذا تحت أمركم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
صدق ربي عز وجل.
طب إذا دي توصية يا أبو إسلام هنقف عندها.
نعم.
أن بنقول إخواننا لا تشاهدوا قناة الحقيقة.
إذا كنتم أهل دين. إن كنتم أهل دين وأهل إسلام.
عموما عموم المشاهدين
يستحسن. لأنها ستكون مثلهم.
نعم. مثلها مثل القنوات الإباحية.
تفضل.
تفضل.
أنا الآن سأخسر كثير من أحبابي، وقد أخسروا ذهابي وعودتي إلى هذه القناة من الآن. الذي حدث كشف لي وكشف لحضراتكم الجانب، وسأشرحه لكم بوضوح. دكتور مصطفى قال لم يسمع عن هذه القنوات، وقال الحفاظ على نتيجي الأمة، وقال لا يجب أن ننجرف، وقال أن له زملاء في العمل ناس مهذبين طيبين من المسيحيين، وأن قناة الحقيقة لا تمثل المسيحيين، وقال أن العامة أو الدكتور أسامة سليمان ذكر يعالج الأمر باتصال السند وضبط الرواية وعدالة الرواية والصحيح والضعيف والمنكر والمكذوب، وكأنه يتكلم مع ناس عقلاء. وهذا ما يعيشه أهل مصر من علماء مصر ومفكري مصر، يعيشون في واد آخر لا يستشعرون الجريمة. دكتور أسامة سليمان يقول نحن نريد البحث، ننشئ قناة فضائية متخصصة. دكتور أسامة سليمان لم يسمع عن قناة الأمة لأنها لا يجب أن تأتي على لسان مسلم يعمل في مجال الدعوة. تتخيلوا حضراتكم لما يبعلوا اجتماعات القنوات الفضائية الإسلامية لا تدعى قناة الأمة، صار حضراتكم بيقولوا اجتماعات عامة لا تذكر قناة الأمة. حضراتكم لو سمعتوا رئيس قناة الحكمة أو رئيس قناة كذا، آسف في ذكر الأسماء، لا أقصد هذا بعينيه، لا يذكرون قناة الأمة من بين القنوات، وإن كانت الحكمة الوحيدة التي ذكرتنا أكثر من مرة، لكن بقية القنوات نحن غير موجودين على خريطتها ولا موجودين في ثقافتها. شيوخ الكبار محمد حسن بيقول لي خف شوية يا أبو إسلام، أنا ما عملتش حاجة لسه، أنا من الأسبوع القادم سأعطي مولة 7 أيام للكنيسة المصرية التي تطبطب على العوام الناس والمغفلين، وتقول عبد المسيح بسيط الجريمة، رجل جريمة في ذاته، نجيب جبرائيل جريمة في ذاته. هؤلاء الناس الذين خانوا الأمة في عقيدتها وخانوا تاريخها واعتدوا على دينها، ويستخدمون أسلوب اللعب على المسلمين. أليس هذا أبوكم شنودة الأنباء نظير جيد؟ هذا الرجل الذي أخذ يرجوه عماد الدين أديب، أرجوك قل عيب ولم يقول عيب. هذا نفس شنودة هو الجريمة أيضا. جميع رجال الكنيسة في مصر إن كان فيهم رجال، كل الكنيسة، كل أبناء الكنيسة المصرية أصبحوا كنائس تمشي على الأرض، ومن لا يعرف ذلك إنما هو مغفل أو جاهل أو جهول أو إنسان يخون عقيدته. الوقت غير مناسب، متى سيكون مناسب؟ المستشار طهطاوي ومؤسسة الأزهر بقالكم كام سنة بتدعوا لله في سبيل الله؟ واحد حد منعكم؟ انتوا الوحدة الوحيدة اللي بتعرف الأمة دينها
وانتوا المؤسسة الوحيدة اللي خلت نسبة التنصير عندك في مصر اعلى 10 مرات مما كانت عليه. اليوم التنصير بعد زلزال الحرية زادت حدتي اضعاف ما كانت علي 10 مرات على الاقل. اين الاخوان المسلمين؟ عيب ما يصحش اصوات اين السلفية؟ عيب ما يصحش علشان الاوضاع لا تسمح. واولادكم وانا اقسم بالله اني اتمنى في الليل ان تصاب بيوت احد منكم حتى تكونوا عبرة وحتى تشعروا ان القضية مهمة يوميا ان هناك حالات تنصير يوميا نعالج حالات
تنصير. يقول ان انت تتمنى هذا التمني
ده. انا اتمنى حتى يعرفوا انا لا يجوز. شوف لا يجوز عندك لكنه عندي. اعذرني معلش.
هات لنا دليل. هات لنا دليل.
اعذرني معلش.
لا اعذرني. بس يا ابو عبد الله لحظة.
ليس عندي دليل. ليس عندي دليل. انا فاسق وفاجر. احكم ما
شئت. لا طالب. ما انا مش هسمعك. اذا انت مش
هتلتزم. شوف اترك لك المكان.
لا 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 لا. لا 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 لا.
اسمعني حضرتك.
يا ابو اسلام.
انا اقول.
اسمعني بس.
اسحب الفيلم كما شئت من النظافه
خليك بهدوء. انا مش عايزك تغضب. انا مش عايزك تغضب.
ارجوك اتركني واعبر عنا يا جيش بلادي.
لا لا معلش
اصلا لا تصادر رايي.
لا ما مش
مصادر رايي. اعرف انكم جميعا تخافون من هذا الملف.
طيب
ارجوك اتركني وحاسبني بعد ما
اخلص. لا 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 ما
تتهمش.
لا لا ما تتهمش. ما تتهمش.
خلاص يا سيدي انا اللي بقول.
يا ابو اسلام
انا اللي بقول.
انا على الامه في الاول.
انا بقول ده.
مش وصول. انا عايزك
تستنى. خلاص انا فاجر في دي.
لا لا لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا ما اقدرش ما اقدرش.
طب سيبني اهو خلاص سيبني.
ما انت غضبان. اذا انت غضبان
لا حول ولا قوه الا بالله
لازم اخد فاصل. اقول لك اهدى.
لا تقبل يا اما تقبل كلامي
يا اخي.
راجعني انت تقول لي انا اتكلم من ادب الحوار ثم تراجعني فيما اخطات.
لا لا انت قلت اتمنى ان بيتهم تصاب بشيء. دعيت على الناس
يا كريم. ارجوك انا اقول لك ضيع الوقت في هذا الموضوع. اعذرني اعذرني.
لا لا انا رافض. انا رافض انك انت تحاورنا بهذا الاساس
صراحه. إذا وانا
بصراحه اساسك هناخد فاصل عشان ناخد فاصل عشان يهدى وما بقاش غاضب. شكرا. هناخد فاصل ونعود.
لا ضيع الوقت. ما دي اللعبه اللي بيلعبوها.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ماذا نفعل مع القنوات والمواقع التي تهاجم الإسلام؟ شارك برأيك. أرسل رسالة على رقم 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الامل والتفاؤل بطبيعته يجعلني اعمل اكثر.
الاسلام بفضله من التفاؤل.
تشاؤم احيانا بكون من ضغط الظروف مش من قله الايمان.
التفاؤل فهي الحقيقه الناضجه بل اريد ان اقول انها الحقيقه الملازمه للانسان.
الصبر دليل على ان الانسان متفائل. لماذا؟ يا
أن الله عز وجل هو القائل سيجعل الله بعد عسر يسرا.
تفاءلوا ولن تتفاءلوا إلا إذا انتصرتم بالقرآن والسنة ونصرتم القرآن والسنة.
فلو لم يكن الإنسان متفائلا لما انتظر اليسر أبدا، ولكن الله عز وجل يأتي باليسر بعد العسر ويأتي بالفرج بعد الضيق.
حدد هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك. فلولا القمة ما صعدنا الجبل، ولولا الجنة لتركنا العمل، ولولا رحمة الله لفقدنا الأمل.
بالأمل نستطيع اللحم، وبدون أمل لا حياة لنا أبدا.
عايزين شوية أمل، عايزين كثير من التفاؤل.
تفاءلت دوما برب قدير، برب عطوف لطيف خبير.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
اعلموا ان شريعتنا ان اختلف نصراني ومسلم امام القاضي في اكثرية اسلامية حاكمة ان الحق هو الذي سيتكلم، وان النصراني ان كان صاحب حق سيحكم بالحق له.
الاشكالية مش في المسيحيين قد ما الاشكالية في نخبة واعلام يريد ايجاد فتنة.
النصارى لازم يفهموا ما لهم من واجبات وما عليهم من حقوق، والمسلمون كذلك.
إنه طهر تسامى رحمة للعالمين.
ديننا بفضل الله، الدنيا بأسرها تأتف به،
ولكم حرية اعتقاد.
علمنا ديننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس من حق أي مسلم على وجه الأرض أن يكره أحدا من غير المسلمين على الدخول في هذا الدين.
اعلموا أن الأمن والأمان ينتظركم، اعلموا أن الخير ينتظركم، اعلموا أن العدل والمساواة تنتظركم.
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
دماؤهم حرام وأعراضهم حرام.
وصول الإسلاميين للسلطة ليس معناه أننا سنهدم كنائسكم أو سنأخذ أموالكم، فهذا خط أحمر في ديننا.
لا تصح الصلاة عند كثير من فقهائنا وأئمتنا في أرض معتصمة، فكيف إذا كانت الأرض لكنيسة؟
فالكون برحمته عترفا. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين.
علي بن أبي طالب تسلب درعه من يهودي، فيتحاكم مع اليهودي إلى القاضي، فيقول القاضي لعلي: يا ابن أبي طالب ما بينتكم؟ قال له يا أمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب. يسأله باسمه لأنه سأل اليهودي باسمه باسمه: ما بينتك؟ قال: الدرع درعي. فنطق اليهودي وهو ممسك بالدرع، والحيازة فرع الملكية، فحكم القاضي لليهودي مع يقينه وعلمه أن الحق مع أمير المؤمنين.
أقسم لكم بالله أن الدولة الإسلامية هي الأمن الوحيد.
من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
سيعم الأمن والأمان، وأسأل الله أن نريكم من أنفسنا كل خير، فكل خير ينتظركم.
طهر تسامى رحمة للعالمين.
الحافظ في ثوبها الجديد قريبا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني.
أصحابني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصواب وينفع بنا ويجعل يعني غضبطنا ونوايانا كلها وكل كلمتنا وكل أفكارنا خالصة لله عز وجل وكما يحب ربنا ويرضى. إخواننا ضيوفنا الكرام كلهم أجلاء، والأخ أبو إسلام أحمد عبد الله أخ فاضل ومهموم بهموم الأمة ولا نزكي على الله ونحسبه من المخلصين الأتقياء إن شاء الله، وعاوزين نستفيد من علمه وخبرته الطويلة في يعني الدفاع عن الإسلام. وسامحونا لو انا يعني اخطأت او تجاوزت، وهو يسامحني وانتوا تسامحونا، لكن احنا عاوزين نكون نافعين للمجتمع وللإسلام وللمسلمين ونبقى نموذج مشرف للكل، ونقوم من هذا اللقاء مغفور لنا، ربنا يرضى عن ما قلناه وما تبنناه، وان احنا بالفعل نكون اضافنا اضافة ليكم، وعملنا نوع من التوعية ونوع من الثقافة وعملنا نوع من المساندة للمسؤولين لعلهم يستفيدوا مننا. احنا سؤالنا في قنوات بتحارب الاسلام الان وبتحارب القرآن وبتحارب نبينا صلى الله عليه وسلم حرب لا هواد فيها ولا اخلاق ولا ذوق ولا ادب وتغضب، تخلي الحليم يعني غضبان، لكن احنا لنا هدف ان احنا نصلح ونقاوم ونوعي، وزي ما نصح بشدة أبو إسلام الأخ أحمد عبد الله وقال لا تشاهدوا قناة الحقيقة وأمثالها، لازم تتشال من على الريسيفر عندكم تماما، يعني مش تبقى لا تمسحها تماما من على الريسيفر، أو إذا ما كنتش هقدر تمسحها وما بتعرفش لما تيجي ما تقفش عندها وما تقربش منها وتوصي ولادك وتوصي اللي حواليك، مش هنشوف هذه القنوات، كذلك المواقع اللي على النت، لأنه في الشباب وإحنا أنا يعني قلقان جدا على الشباب، لأن الشباب ما بتبقاش بالنسبة له رؤية وتعدي او فضول ويعدي، ده بيعملها موضوع نقاش، يبتدي يناقش نفسه يبتدي يسأل يبتدي يخش على مواقع للنقاش وبيناقشوا اخرين ولعلهم يعني في الاخر يعني يضلوهم او يفسدوهم من غير ما نشعر احنا، لانه النت تواصل شخصي. عموما نعود لضيوفنا الكرام، وعلى فكرة الرسائل اللي جت كتير منها بيوصي بهذه التوصيات. نعود لحبيبنا وشيخنا أبو إسلام الشيخ أحمد عبد الله ويسامحنا، وبرضه يعني بالرفق اللي وصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم هتحقق ما تريد وزيادة. تفضل يا شيخ. بسم الله.
الشكر ربي عز وجل، وأعتذر لفضلاء المشاهدين ولفضلاء الضيوف. في الحقيقة الإشكال أن طموحاتي وأمالي في دعاة الأمة يجعلني لا يمكن أتخيل أن مصر تئن من التنصير، يعني لأني أراهم كبار. لو أن فضيلة الشيخ محمد حسان طلبتها منه بلساني أكثر من مرة كل يوم رد افتراء، لأن جماهيرك أضعاف أضعاف قناة الأمة. لو فضيلة الشيخ أبو إسحاق في علمه في علم التفسير في علم الحديث رد حضرتك الافتراءات التي تخص علم الحديث، كل الشيخ مصطفى العدوي يرد الافتراءات، الشيخ حسين يعقوب، لو كل واحد رد افتراء يوم في اليوم يبقى عندنا 300 افتراء في السنة لكل واحد من حضراتكم، في 5 أو 6 كبار بقى عندنا كام 1500 افتراء، وهم كل افتراءات اللي طرحينها 1400 افتراء لما بالتجزيء، يعني لو صفينا الافتراءات حوالي 600 افتراء، ولو صفناها اكتر بتطلع حوالي 400 وشوية جميع الافتراءات التي يدعونها على الإسلام والمسلمين. المشكلة عندي أنني لا أتخيل لو أن حضراتكم تسمعون امرأة، أنا يعني هناك امرأة هي الآن أكيد تشاهدنا الآن، والله أبكي عندما أغلق في وجهات الهاتف لأني لا أملك لها شيء، وتراني لا أستطيع أرد لها ابنتها، وكيف أنا أرد لها ابنتها؟ أنا لا أملك، فهي تراني كذلك، فأضطر أن أغلق وجهها الهاتف لأني لا أملك. جميع شيوخنا وعلمائنا ما عرفش إيه سر رفضين ده. حد الشيخ خالد عبد الله يستأثر علينا إن إحنا نقوم بدورنا، يعني مش كافي إن إحنا عايشين بالتسول في القناة، وليس كافي إن إحنا لوحدنا اللي شايلين، مش لوحدنا حاشا لله إن إحنا نتكلم عن نفسنا، لكن طب اسكتوا عن القناة، يعني لا نريد منكم خيرا ولا نريد منكم شرا، يعني اتركونا نعمل. نحن الحمد لله عوام المسلمين يكفون القناة كل شهر، والله الذي لا إله. إبراهيم مريضة بالكانسر، أختنا محمد ترسل 10,000 جنيه ويدفع حاجة إليهم لعلاج مرضها. أقسم بالله أمس طفل صغير يأتي مع أمي يعطينا، أقسم بالله حافظة فيها بنيها الوظيفة، وآخر يعطينا حصالة. هذه الصور تجرح مشاعري، أنا إنسان ولي مشاعر وأحاسيس. لماذا نتطاول هناك أغنياء في المسلمين؟ لماذا لا يأتينا حظا محمد حسن ليساعد قناة الأمة؟ لماذا لا يأتينا أبو إسحاق حظا؟ لماذا لا يأتينا دكتور أسامة سليمان حظا؟ أين هم منا؟ إنهم لا يريدون أن يتعاملوا معنا، أخرجونا من الملة حظهم أو أخرجونا من حساباتهم. كيف تطلب مني؟ أنا أغطي عورة، أنا أغطي سوء عند المسلمين، أنا لم أبني بيتا، أنا أسكن شقة بالإيجار، أنا أقسم بالله لا أملك شقة، وأملك أستطيع أن أدخر جزء من المال وأكون لي شقة، لكن العبء شديد. كل يوم لو حسبت حضرتك مسلم جديد بأرسله فقط للأزهر في تاكسي وأوديه وزارة العدل علشان يوثق، وأبحث له بس أو بنت أجيب لها نقاب من عند شركة أو مشابه، هذا فقط. أنا وقتي مش للقناة، أنا أقسم بالله لا أعطي للقناة نصف ساعة في اليوم، وكل وقتي كله. لماذا؟ لماذا؟ ليه؟ لماذا؟ أهناك يعني لم يعد هناك أغنياء في المسلمين؟ لماذا هذا؟ فأنا أقول لما للواقع الذي سمعناه. أنا حزنت إن الدكتور عاطف، ولكن هو جزاه الله خير، يعني هو الأمر الذي قدره خيرا هو شر، قد يكون شر، والذي نراه شر قد يكون هو الخير. فأنا ما عرض أنا أراه من عام 2006 بل 2003 أراه، وخلاني رحت لأحمد عمر هاشم، ورحت لكبار الإخوان المسلمين وكبار السلفية، وعرفت عليهم حتى أنصار السنة. أقسم بالله قال لي الدكتور جمال، وأنضف واحد كلمني جمال المراكبي، قال لي يا أبو إسلام البعد عنك غنيمة، ماذا أطلب منه؟ وده كان أفضل وأرقى وأطهر إنسان تعامل معي وبوضوح. أتتول لم يكن لي قناة ولا شأن لي بالقنوات الفضائية، فما رأيت هؤلاء، ولكن يكفيني أعرف أن هناك كفر وأن هناك ضلال، وأننا نستطيع أن نرد ونستطيع أن نعالج هذه الأمور، ولينا القدرة أن نتكلم. فضيلة الدكتور مصطفى بيقول لي لا تسبوا، أنا ما سبتش، ودي إشكاليتنا بقى مع السلفية أكثر من الإخوان، لا تسبوا، إحنا بنسب ده رد فعل، أنتوا اللي مش شايفين، أنتوا ما سمعتوش، انتوا ما عندكوش علم اطلاقا بهذه الامور، انتوا ناس طيبين، علماء، شيوخ اجلاء، حواليهم طلبة علم، فالبيئة طيبة، وبالتالي انتوا مش مصدقين. شيخ محمد حسين يقعد يقول لي كده، تقلاب استاذ في حد يسيب دين يعمل لي كده في بيت شيخ مصطفى محمد، واتهم منهم ان انا راجل امن دولة، ان انا ليه انا والله اقسم بالله.
طيب خلينا طيب ناخد اتصال يا ابو اسلام، ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عبد الله بدر، ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور عاطف، اهلا بك وبضيوفك الكرام.
وجدت من هو اغضب منك.
الله يعزك، والله هكذا المسلم، والله هكذا المسلم. ولذلك أنا بعد أن أحيي ضيوفك الكرام أخص بالتحية أخي وحبيبي الشيخ أبو إسلام، وبقوله هون عليك، فأنت قد قلبت علينا مواجع كثيرة. وأذكر أنني في سنة 2006 لما رددت على هذا الكلب المادن المسمى زكريا بطرس، والذي وصم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وصفات لا تليق بأي إنسان عادي حتى، فانبريت للدفاع عن ديني وعن إسلامي، ورددت على هذا الكلب الماجن فكان جزائي من مباحث أمن الدولة أنني ألقيت في السجن بتهمة تفتيت الوحدة الوطنية. ولما يعني راعت النيابة موقفي وعلمت ما بي وأفرجت عني إلا أن أمن الدولة أصر وودعت في السجن عامين، ما وجدت أزهريا ولا شيخا عاديا حتى دافع عني ولا قال بنت شفا ينصفني بها للأسف الشديد. فكلهم تقاعصوا وكلهم خافوا من كلاب مباحث أمن الدولة أنذاك. ولكن أنا أريد أن أقول لك، وقد سمعت الدكتور عفو يقول لك لا تغضب، ألا أقول لك يغضب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ومتى نغضب إن لم نغضب لله وللرسول. قال يا أخي أعجب كل العجب، لو خرج هذا القرش فسب مصر لقامت الدنيا وسمح للناس جميعا أن يلعلوه ويسبوه انتصارا لمصر. أما إذا ما خرج ليسيء إلى الله وإلى الرسول نرى الناس تقول لنا لا تغضبوا، متى نغضب إن لم نغضب لله والرسول. ألا أعجب والله من هذا الدم البارد الذي يجري في عروق كثير من المسلمين الذين لا يغضبون لله والرسول. النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلت هذا الكلام، حينما أسيء إلى الله وإلى الرسول خرج من يرد ومن يذب، والقرآن رد وذب وغد. إن لم نغضب لله وللرسول متى سنغضب؟ متى سنغضب؟ هؤلاء للأسف الشديد اعتادوا على الإساءة لله وللرسول، ولا أضم صوتي إلى صوتك. إن لم نغضب والله لله وللرسول فلسنا مسلمين، ولسنا أهلا لأن نكون مسلمين أصلا. فجزاك الله خيرا على غضبك، ودموعك هذه والله تساوي رقاب هؤلاء جميعا. ولا أعلم يقينا أن هناك من خرج من اليهود الذين كانوا ينعمون بالمواطنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوا الإسلام وسبوا الله والرسول. أرسل النبي من يغتالهم، وليقرأوا هذا كعب بن الأشرف وغيره الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيالهم وقتلهم غضبة لله ولدين الله. أين نحن من هؤلاء؟ الجارية التي خرجت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلها سيدها وحق له لأنه سيدها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي هضر. فأنا لا أدري لماذا لا يغضب المسلمون كما يغضبون لمصر؟ لو سبت القوات المسلحة لخرج الآلاف الآن يشجبون ويستنكرون ولقامة القيامة. لو سبت نصر لخرج الآلاف الآن. أما أن يسب الله وأن يسب الرسول وأن ينال من رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يطلب منا أن نغضب ويخرج إنسان يقول لك لماذا سببته؟ ماذا ستفعل بهذا الكلب وأقولها بملي فيه الذي يسيء إلى الله وإلى الرسول؟ ماذا سنفعل ومتى سنغضب؟ ألا لا أدري. هون عليك، فمصيبتك هي كانت مصيبتي في عام 2006 لما أهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتس المشايخ رؤوسهم وهم يسمعون كلام هذا المادن ولم يخرج أحد ليرد عليه. هون عليك وأقول لك اثبت على هذا الصغر، فوالله إن الله سبحانه وتعالى سينصرك وسيؤيدك، ودموعك هذه أكرر والله هي أغلى وأرقى وأعلى من هؤلاء بكثير. وهؤلاء إذا كانوا قد تطاولوا على الله فلن يستحوا من أن يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقول لك يا دكتور عاطف، أنت وكل القنوات الدينية إن لم تكن وظيفتنا الأولى السب عن الله وعن الرسول فلا خير فينا ولا خير في قنواتنا. إن لم تكن وظيفتنا الأولى هي السب عن الله وعن الرسول. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان نافح عنا وذب، ومعك جبريل. القرآن الكريم ما سكت لهؤلاء وما تركهم يتطاولون، وإنما رد لهم الكيل بالكيل. الذين قالوا إن الله فقير وأهل أغنياء، الذين قالوا يد الله مبلولة، القرآن رد عليهم بأقوى الألفاظ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اما ان نقف موقف الحمل الوديع والمطبق والراحة يا اخواننا وصل دي دعوة وصل دي هذا كلام في غير موضعه. الليل في موضع القوة يعتبر جبنا وضعفا، هذا ليس في موضعه، ضعوا الكلام في موضعه، جادلوا اهل الكتاب بالتي يحصل لو جادلونا نجادلهم، لو جادلونا نجادلهم، اما ان اساءوا الادب الى نبينا ورسولنا فليس لهم الا احذيتنا، فضعوا الكلام في موضعه. اما هذا الكلام الذي اسمعه بالليل وادعو الى سؤال، انا خرجت الان ادعو، انا الان اصب عن رسول الله وعن عرف النبي عن ديني وعن ربي وعن اسلامي، ضعوا الكلام في موضعه. الدعوة لها اسلوبها، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحق، الجدال له اسلوبه، اما التطاول والسفالة وقلة الادب فليس لها عندنا الا الحسم، وانا لنا ان نفهم الامور على وجهها الصحيح. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، واقول لك يا دكتور عاطف، يعني والله من اولويات هذه القناة ان نذب عن ديننا. انت تسأل نذب ولا نذب؟ النبي علم حسان وقال لحسان ذب، والقرآن ذب، ورد على هؤلاء وشفاهين لما كانت هناك شبه رد على الشبه. كان القرآن حاسما في هذا، ولقم قلنا هذا، لا تخلط الامور ولا تلبس الامور على الناس مشايق.
شكرا يا دكتور، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، واحنا بنحترم وجهة نظر علمائنا جميعا، وربما تختلف وجهات النظر. الدكتور عبد الله بيرى انه القوة في الرد والدفاع عن الاسلام وعن المسلمين حق مكفول وله وبيعطيله اولوية، وده حقه، ولعل ده يناسب يعني علمه وشخصيته وقدرته، لكن ممكن يكون انا بتبنى فكرة الـ يعني العمل بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، انه الرفق والاقناع والحوار لعله يكون انسب. ليه؟ لان احنا بنخاطب ملايين من المشاهدين، والمشاهدين بيتأثروا بينا وبياخدوا مننا ويتعدوا مننا عدوى. اذا انا اتكلمت بعنف هو هيروح يتكلم بعنف، اذا انا اتكلمت بهدوء هو هيتكلم بهدوء.
رمت المسلمين بسرعة.
انا بس لحظة علق برضه،
علق اللي كان المسلمين بيتكلموا الاول، لا
ايا كان
بتتشاد من الاول وانت اللي بترد
كويس، ما
بتفرق كتير قوي.
حاضر، بس اكمل وبعدين هظهر لك تاني. خلونا نقول احنا متبنين، انا كقناة متبني سياسة الحوار والرفق والاقناع، مش الخنوع ولا الخوف ولا الجبن، انما احنا اصحاب مسؤولية، ومن السهل جدا ان انا انفعل واطلع انفعالي، او ضيوفنا نطلع انفعالهم وغضبتهم وخلصنا. طب وماذا بعد؟ انما احنا عاوزين لما نغضب على الصهاينة زي ما البعض بيجي يغضب ويصور، طب وبعدين؟ وانت عملت سلاح؟ وانت عملت علم؟ وانت عملت اقتصاد؟ الغضبة الحقيقية ضد اليهود والصهيونية ان احنا نبقى اصحاب سلاح، نبقى اصحاب قوة، نبقى اصحاب عتاد، نبقى اصحاب اقتصاد، اصحاب زراعة، اصحاب صناعة، ثم نواجههم ونهزمهم كما وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نواجه اي شبهات بتصارع او اي هجوم على رسولنا وعلى قرآننا وعلى نبينا، نهتم بالتعليم الازهري ونهتم بالكتاب ونعيد حفاظ القرآن ونكرمهم ونعمم الثقافة الدينية والعلم الديني ونزود الدروس ونعمل توعية ونعمل عقيدة جيدة. الانسان اللي عنده عقيدة جيدة وقوية ومتينة وصحيحة عمره ما يتأثر بهذا الكلام، وهو ده احسن مضاد حيوي واحسن تطعيم ضد هؤلاء، ان احنا لازم نقوي العقيدة ونزيد العلم في ارضنا وبين شبابنا وبين نسائنا وبين جميع اطراف المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك نواجههم. اما المواجهة وإلا طب ما احنا طرحين المواجهة ليه؟ لكن كيف نتعامل معها؟ كيف نقنع؟ كيف يعني؟ ده امر لازم نناقشه بهدوء. وانت يا ابو اسلام يعني قلبي معاك في الهم اللي انت بتعيشه في قناة الامة، وده الهم الاقتصادي، وكلنا فيه شركاء وبيمر عليا في كل يوم، ولعل يعني عشان ربنا يجعلنا ندعو في نسجد وندعو ونقول انت الرزاق لا رزق الا انت، وانت العاطي وانت ملك الملك وارزقنا خلاص، انت عليك ان تعمل، وان شاء الله هترزق، وان كان ربنا كاتب لك ان انت بتأدي الرسالة وتستمر انت او انا بنستمر. اذا كان هيجي في وقت والمنع المالي يخليني اقف عن قناتي تقف او قناتك تقف، خلاص ربنا الرزاق اراد ذلك، ولعلك تقابل ربنا عز وجل بنواياك فكأن القناة تعمل الى يوم قيام الساعة. لكن ده هم، وده بضم صوتي لصوتك، قناة زي الأمة أو كل معظم القناة الإسلامية بتعاني فقر شديد ومعرضة ومديونة وممكن تقفل وبنستلف ومديونين، يعني أنا مديون بملايين. أنت بتقول طب أنت أنا مديون
بملايين والله
أنا مديون بملايين يعني
ليس عندنا دين،
لكن ده يعني قدرنا ويعني ربنا اختارنا لهذا الأمر نفخر به ونسعد به ونستمر فيه إن شاء الله. وبعدين إحنا قد يكون ده ميزة الإسلام. دكتور عبد الله بدر وأبو إسلام يعني شخصية سيدنا عمر وشخصية سيدنا خالد بن الوليد، القوة واضحة. في عندنا الرفق واللين برضو له محبوه وله مريدوه وله اللي يقتنعوا به، لكن عاوزين ايه نظل الطرفين يحترموا بعض ويقدروا بعض. وانا مش مبسوط منك يا ابو اسلام انك انت في هذا، نقول انت بتقول للشيخ محمد حسان انا اراه يرد عن الشبهات، والشيخ يعقوب والشيخ كلهم والشيخ مصطفى كلهم بيردوا عن الشبهات، ومعانا بيجوا في اللي بيقولنا في القنوات بيردوا. انت اذا كنت تقصد ان هي تبقى منظمة، امر وارد ان احنا نبقى نجيبهم بعيد عن الشاشة، لانه ما يحدش مش عاوزين حد الصبح يقول لك ده في ابو اسلام في قناة الحافظ بالامس هاجم فلان او فلان او فلان.
ما قلتش بقى انا خلاص ما عادش امر يعنيني اطلاقا،
لا احنا
لم يعد يعنيني اطلاقا يعني. الواجب بسيط، دكتور اسامة سليمان في تخصص في العقيدة ما بطلبش منه حاجة،
ما انا قلت لك
ما عايز، كان في امر تاني يا دكتور وطلبت منك مش حضرتك. طيب برضه دكتور اسامة حضرتك في نفس تخصصك هنجمع لك الافتراءات الخاصة بتخصص حضرتك.
حصل
نطلب لك شغل في بات
وانت ديت كتاب
دكتور الدكتور فلان الشيخ فلان ما بنقولش لحد.
طب هتهدي انا اوعدك سلمني خطة عمل وانا اتولى التنفيذ
على عيني وعلى راسي
وانا اتصل مع العلماء
على عيني وعلى راسي.
انت فاهم بس مش عاوزين ايه مش عاوزين يقال ان احنا بنهاجم العلماء. العلماء على راسنا من فوق ولهم جهود، وحتى لو
لهم انا لما عايز حضرتك كبير يبقى بهاجمك. لما انا اللي فيك كبير وبقول لك نفسي تأدي دور
هو ده من المنظمه يعني خد الكلام
ده انا دي معقد للناس انا هذا للناس
امال
انا طموحاتي لان فتوى واحده من محمد حسان من ابو اسحاق بسنه كامله قرات الامه. ده المطلوب اني بطلب بس لمده 6 شهور فقط، 6 اشهر يقوموا بذلك. انا مش طالب حاجه فوق الطاقه، انا بطلب بس من حضرتك يعني احنا نقسم نفسنا يا دكتور مصطفى هنقسم المسلمين لصنفين خلاص. وده اللي قاله بيت شعر الشيخ صفوت بس مش عايز اقراه لان هو في اساءه للمسلم، ولكن انا اخترتها لنفسي. لا انت قلت الحق
وده واقع،
قلت الحق بس الكلب هو انا. يعني قول البيت كده ثانيه يا دكتور صفوت.
تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي المربض المستدفر الحمد.
خلاص فانا خليكم كلكم ناس طيبين، واحنا اثنين بقينا اثنين هم على مستوى الامه. ما توقفوش ما تقولولناش ان احنا هنقلب الدوله يا نار. ما انتوا ناس طيبين كلكم بتدعوا في سبيل الله بقالكم سنوات طويله، حد قال لكم على حاجه؟ ما حدش قال. فاتركوا على الاقل من ده. على فكره ده بيت تكتيك والاستراتيجيه
بالتوازن،
ان خلي لك ناس خارجه عن الاطار
ابو بسيط
خلاص، وناس ثانية 99% ناس صالحين وطيبين وكويسين. ليه تعوقوا امام يعني ليه تقول حضرتك ان احنا عايزين حرب؟ الله لا عايزين نسوان. ما هو ده البديل يعني. ما هو يا نحرق يا نمرق كما يقولون. عايزين بس رحمة في التعامل معانا. لا احنا نرى يعني انا في حيرة من نفسي، لا انا قادر اقول كم بيتنصروا علشان ما يهزش المسلمين، ولا قادر كم بيسلموا علشان ما نصلاش عنا العيد. ده حالنا احنا فرات الامة. لو تسمع عنا في يوم من الايام قلنا ان حد اسلم عندنا او كم اسلم عندنا كتير، والله اسلم معنا هقولها لاول مرة، ليس اقل من 400-500 بنت وولد عندنا، واكرمناهم اخر كرم ومستعدين لاداء هذا الواجب من عند الله عز وجل. ليس والله لا اعرف كيف يأتي المال وكيف يذهب، ولا نعتمد على أصحاب أموال من المسلمين لا في مصر ولا غير مصر. نحن لا نتلقى أموال من الأغنياء، والله الذي لا إله إلا هو. وأتحدى أي غني في مصر يقول أنه أعطانا مبلغ. أنا بتسول هذه الأيام الشهر الماضي وهذا الشهر وطلبت لأول مرة بطلب عن عينك. قد يكون في نفسي برضو النفس اللي انت زعلت منه عشان أقيم الحجة عليه يوم ما أرتقي بيوم القيامة. قناة الأمة الفقراء أولى بها. الناس اللي بدون العشرة جنيه والمئة جنيه والألف جنيه هم دول البركة وهم دول الخير. فأنا بطلب من حضرات علماءنا لا نطلب منكم خير ولا عطاء، لكن نطلب منكم لون، لأننا نرى ما لا ترى. لكن الله الله لو تقعدوا معنا وتقولوا لنا إيه ليه أنتوا جداد، ليه أنتوا كده تتعاملوا بعنف. ولذلك أنا يعني أقرر من هذه اللحظة سأعطي للكنيسة المصرية 7 أيام إنذار. بعد 7 أيام لن أخشى الإخوان إذا مسكوا الحكم، ولن أخشى السلفية إذا مسكوا الحكم، ولن أخشى الأزهر النائم في العسل والمتخاذل في هذا الأمر. وهم يعرفون ذهبت إليهم امرأة أول منذ يومين يطلب منها فقط تجاوز عن نقطة معينة فرفض، وتدخل دكتور عبد الله بركات أيضا رفض واسطته، عايزين واسطة بس نمشي الأمور، فرفضت الواسطة من الأزهر الشريف لإسلام امرأة استجارت وتريد أن تعلن الإسلام. هذا حنا ليل ونهار عايشين في ده. امرأة طيب لأن ده مش مصاحب أن أقوله ليس مصاحب،
خلينا في المصلحة. أنت مطالب أنك أنت
وفي بعد صلاح سلطان بس يا كل الدر في بعد دي في
راجل
مش عاوزين تبقى مغضبة، لأنه الإسلام عاوز عقول تفكر.
عقول يا شيخ
عندهم عقول بس مش ضروري
الغضب،
يعني مش نعمل عدوى انه الغضب.
لا انا مش غضبان،
انا سالتك في القضيه اخ صفوت، ضيعت وقتك في قضيه صلاح وقضيه. لا احنا كنا نناقش القضيه دي نسويها ثم ناخد قضيه. احنا دكتور صلاح جبناه هنا وقعد معانا وعلى الهوا وقال وعبر، وتاني يوم اشرنا ومعاه. لكن احنا الان بنناقش قضيه حساسه، مش عاوزين نفرع
لا انا 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 ما قصدتش مقصدك ده والله دكتور. انا قصدت اقول للدكتور مصطفى واقول للشيخ واقول لكل المصريين ان السقف اللي انتوا بتطمحوا ليه، اولا لا الاخوان هتحكم، انا عاوز اقولها بمنتصف
برضو دخلنا في المعايرة.
لا والله
انا راجل لا ليا دعوة لا بالاخوان ولا بالنور ولا انا راجل هنا بتاع القرآن والسنة. اللي عاوز يشاركنا في هذا الاطار هنعرف
نتفاهم، احنا عاوزين نحافظ على التوحيد ده.
انت عاوز تهاجمها بعيد عنك،
ما بهاجمش الاخوان والله.
تهاجم النور هاجمه بعيد عنك
يا دكتور.
طيب ناخد اتصال
من الاخوان. تليفوني دافعت عن الاخوان ولا لا؟
اتصال خلينا بس هناخد سيبني من الحزبيه والتعصب.
انا
مسلم، احنا مسلمين وقران وسنه وبندافع عن القران والسنه وده اخرنا. نشوف الاتصال من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر عبد ربه من مكه المكرمه، ربنا يعمنا بال
ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف، وجزاك الله خيرا على جهدك المبارك المتواصل، اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. ابتداء يعني طبعا اخص بالسلام طبعا الافاضل جميعا لهم من السلام، اخي وحبيبي ابو اسلام الذي سبق لي ان كان اول من فتح لي مجال الاعلام، وشرفت بان اكون واحد من الذين قدموا برنامج في هذه قناه الامه وهو برنامج تحت رايه القران. ابو اسلام شرفت به باللقاء في مكه اكثر من عده مرات، ورجل حقيقة وشهادة يعني للتاريخ أنه على صدر من صهور هذا الدين، للأسف لم يسد أحد مكانه إلى الآن، ورجل من الذين أشهد الله تبارك تعالى أنه يحمل أمان عظيمة جدا منذ أن تعرفت عليه، بل كرس حياته وبيته وأولاده في خدمة هذا الباب العظيم الذي أصبح علم من أعلام هذا الدين. هل من الجزاء الذين يطعنون فيه الآن إلا أن يشكروه ويقدموا له الشكر الجزيل ويقول له جزاك الله خير، أم أنهم يطعنون في شيء ما؟ الشيء العجيب أن القضية التي يدافع عنها الشيخ أبو سلام الجميع متفق عليها، وإخوان أو مسلمين أو سلفيين أو أخر، فرجل على باب عظيم جدا يحتاج منا جميعا أن نساعده لقد بجواري، لأنه أصبح يعني خبير بهذا الباب. أنا أضم صوتي للفضيل الدكتور عبد الله البدر، أضم صوتي لحضرتك أضم صوتي لكل الشرفاء بأن يغيروا هذه الوجهة ويجعلوا يعني في الفترة القادمة استراتيجية جديدة لمساندة هذه القناة وأمثالها. جزاك الله خيرا.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. أبو إسلام، عاوزين الإجابة بقى على السؤال في نقاط التعامل مع هذه الظاهرة وهذا الهجوم، كيف بشكل عملي؟ قول روشيتا بقى، واحد اثنين ثلاثة اربعة، كلام عملي نستفيد به كلنا.
رقم واحد، لا نخدع ببيانات الكنيسة، لان المطلب الوحيد من الكنيسة، ليعلم كل علماء الامة، المطلب الوحيد من الكنيسة واقل منه لا نقبل، انه يصدر شنودة ان كان صادقا، لكن هو مش مالي عنه احد من المسلمين ابدا، وبيستغل ضعفنا وعارف ان احنا ضعاف وغير اقوياء، فهو يرفض ان يجبر بخاطر المسلمين. وانه لما شلح مؤخرا، وما شلحش برضه، ده بدأ عمل تحقيقات مع هذا الزيكو، وحتى الان لم يشلحه. لماذا؟ لانه كلب يهمش في، يعني اسمها ايه يا دكتور، ينهش في لحم الأمة. احمد اباظة جربوع من عائلة لا تمت لاباظ الاباظية، وحققنا في الامر وارسلنا اناس، ولكنهم من عائلة فقيرة جدا، فقيرة جدا، لا تستطيع ان تأكل، وهرب من قريته وسافر الى الاردن، واتهم هناك بجريمة سرقة، ثم هرب من الأردن بعد سجنه أظن 3 سنوات، حتى تلقفته الأيدي الصهيونية المسيحية، الصهيونية المسيحية. لا تبرئوا أرجوكم، أقبل رؤوسكم، كل الجماعات الإسلامية، لا أرجوكم لا تبرئوا مسيحي واحد في مصر، والله الذي لا إله إلا هو ألقى بها ربي، لا يوجد مسيحي مصري، كبر أم صغر حجمه، تغير حمل أي اسم، ما اعتاد أي ملة، إلا وأصبح كنيسة تمشي على الأرض. طيب العلاج إيه؟
مدح ده بالذنب.
العلاج إيه؟ نعم مدح فيهم طبعا. العلاج إيه؟ التشويش لا عيب، نرفع قضية لا عيب، لأن لو رفعت عليه قضية ارفع الأمة قضية، لأن احنا الاثنين في كفة واحدة. فالفكر لا يعالج إلا بالفكر، ولا يفوت الحديد إلا الحديد. مطلوب فقط صمت، يعني مش عايزين حد أبدا من شيوخ الأمة يقف معانا إطلاقا، بس يعفينا من أي حاجة من طرفه لا غير. لا تشويش، لا، أنا أملك قناة الأمة، أقسم بجلال الله إن خلينا الكنيسة تصدر في بيان خاص ليها، قالوا كده وعندنا التسجيل. من بعد قناة الأمة زادت الأسئلة على القصص في الكنيسة، طلع 13 كتاب يعالجه شغلنا احنا، 13 كتاب. قناة الأمة من أهدافها أن تشغلهم بأنفسهم، لكن أعينونا على أداء الرسالة. نحن لو أنا أحمد أباظة وزيكو وعبد المسيح باسط ورئيس إبراهيم، دول ما يجوش حاجة خالص معايا، لكن انا مش فاضل القناة، نفسي اطلع على القناة، ابقى زي الدكتور عاطف اقعد ساعتين للقناة، لا نصف ساعة كل يوم نفسي، لكن ليس عندي الوقت ولا عندي النفس، انا مرهق كل يوم نتسول فدي اضاءتي. فانا اقول
نعود للرشدة
الان. لم يعد الزمن يسمح بانك تمنع حد يتكلم، لا عالميا ولا محليا. واذا فكر في يوم الايام حد في الحكم، وده كان امن الدوله يعرف ذلك، وده اللي الحقيقه بقى ان ليه كانوا سابين ابو اسلام، لان قلت لهم بوضوح القناه ما بتشتغلش زي الناس كده، ما احنا اشتغلنا زي دي والله اطلاقا، حتى الفضائيات بتاعتنا بدون دش اختراعات كده ايه خاصه بينا. فلو اسيء الى القناه الامه في مصر، ما هي مش موجوده في مصر، لكن انا اللي موجود في مصر، ستعمل قناه الامه بايدي في امريكا وفي فرنسا وفي لندن، لكن بدون ضابط. انا ضابط ايقاع القناة بما يوائم احوالنا اللي بيتكلم عنها دكتور مصطفى، لكن ده لغاية امتى؟ فقدام اسبوع، قدام الكنيسة المصرية اسبوع لتعود الى رشدها وتصدر بيانا واضحا من شنودة وليس اقل من شنودة، انه يشجب ويستنكر ويشلح ويسب ويطعن في عقيدة هو نفسه. وعم سيح بسيط من المطبرات بتاع الكنيسة، لا غير جبرائيل المزمراتي، لا من بابا مصر اللي الاخوان والسلفية بعضهم السدرج يراحين يعيدوا عليه، وهو في نفس اللحظة بناتنا اثار عنده لعبر كبير ولعبر صغير، وان دولة لعب لعبته خلاكم تنطحوا في الكنيسة، مع ان الكنيسة ما خدتش البنت، ده اللي خدها امن الدولة. اتمنى على محامين رجال يقيموا القضاء على وزير الداخلية، هو اللي اخدوا البنت وعارف الضباط اللي اخدوه، وعلى فكرة عارفين هي فين وعارفين بتاكل ازاي وبتشرب ازاي، وإلا ما تبقاش دولة تبقى دولة اخرى. فانا رجائي ان ما يزعلش مني احد، انا هذه غضبة لله عز وجل. والدكتور ياسر شاهد 30 يوم في السعودية، 30 يوم والله ما رجعنا بدرهم واحد، والله درهم واحد، ولكن قعدنا 30 يوم فجينا والناس
السعودية فيها ريالات، السعودية فيها ريالات،
ولا ريال ولا درهم ولا شيء اطلاقا، بل تكلفنا بقى مشقة السفر والمبيت هنا والمبيت هنا والمبيت هنا، لكن الفقراء لنا بعد الله عز وجل. اما بتوقف القناة لا، ده قدر ربنا عز وجل، لان انا اكل من القناة ولله الحمد والمنة، العاملين في القناة يعرفوا انا باكل ايه، يعني 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 هم اغنى مني، واولادي ابنائي انا اغنى مني واكرم مني في الحياة، يعيشون حياة اكرم مني ويملكون ما لا املكه، وخبر حضرتك. فانا
خليها كلها لله،
في حياتي انا مرهونة بعطاء المسلمين الفقراء. طب اذا شاء الله ولم يأتي المال في نهاية شهر من الشهور، عشان غير بشهر بشهر، هذا قدر الله فينا، ونعلم وندرك ويقنا ان هذه مشيئة الله وان في هذا هو الخير. وكل مرة خلاصت بتقف كان بيبقى لي بيان مجهزه، هيعمل مصيبة فربنا يشاء وتقف القناة، فانا دايما ارضى بقضاء الله بل احبه، واعتذر لكل من اسأت اليه، واستغفر ربي لهذا كله.
جزاك الله خيرا، شكرا ابو اسلام. طبعا احنا يعني استفدنا جدا من حماسة غضبة ابو اسلام، وان شاء الله تكون غضبة حق ومخلصة لله عز وجل. وبعض الاسماء اللي وردت بنكن لها كل الاحترام والتقدير، خاصة علمائنا، وانه نعلم ان هم بيبذلوا جهد كبير وغير منقوص، ولكن اماني وامال وطموحات ابو اسلام عايز المزيد، مش بيقول انه يعني ينتقص من جهودهم او يعيب على ادائهم، ولكن بيقول ان احنا هل من مزيد، ونتمنى الزيادة. وملف الشبهات نتمنى ان هم يتصدوا ليه، وننقل ليهم هذا الكلام مع خالص تقديرنا واحترامنا. حتى بعض الجمل التي قيلت عن ان هم في بعض الاوقات نصحوا ابو اسلام بعض النصائح، لعلهم مخلصين وصادقين في هذا الامر، لانه الامر بيبقى فيه ضوابط، وكلنا كنا هذا الرجل قبل الثورة، كان فيه دواعي امنية بتراعى ودواعي سياسية بتحترم وضغوط بتقدر ويعبر عنها بطرق مختلفة، وهذا لا يعني يعيب ولا ينقص في شأن العلماء ومكانتهم، وان شاء الله نستفيد منهم.
كلمة غير عاطف، وانا بس عايز انا بالفعل اشفق على العلماء ان يدخلوا هذه الدائرة، يعني انا بطلب منهم، لكن في الحقيقة ان علمائنا اكرم ان يدخلوا في هذه الدائرة، لان الدائرة دي على الاقل هتخسرهم سياسيا.
خلينا يعني ما ينفعش احنا نثق في اختياراتهم، خلينا ما نختار لهمش، انتم هم ادرى بالواقع وبالفقه وفقه الواقع والبيئة المحيطة والظروف المحيطة، وهم اصحاب رسالة، هيأدوا رسالة ازاي ده اختيارهم، واحنا بنثق زي ما احنا انت بتختار ازاي تأدي رسالتك ونوعا وكيفا وكما، هم برضو بنثق ان هم اصحاب رأي رشيد في هذا الامر. يبقى ان احنا بنقول يا جماعة انتبهوا، هناك هجمة شرسة على الاسلام وعلى رموز الاسلام وعلى القرآن وعلى السنة وعلى كل ما هو اسلامي، محتاجة وقفة، محتاجة تعبئة خاصة، محتاجة تنظيم جهود، محتاجة تضافر، هنشوفها مع بعض ونساعد بعض لو ان شاء الله ربنا اراد. نعود لبقية امورنا، خلاص احنا نعتبر القضية دي كده سويناها، ولا في حاجة عندكم تاني؟
ممكن نقطة بس بسيطة بأكد عليها الحقيقة.
طيب تفضل.
اللي هو اتصال،
خد لك دقيقة بقى،
اتصال اللي هو السفير رفعت طاطاوي تأكيده على ان نشر الاسلام
بنشر العقيدة الإسلامية والسلوكيات الإسلامية والقدوة، والحقيقة ده على مستوى الأفراد ومستوى الأمة والوطن. يعني الحقيقة خطة تجويع الشعوب الإسلامية دي خطة ممنهجة لإضعاف
فضلتك ده كلامك ده كلام مية مية نكمله بمستويات
نعم نكمله من غير مقاطعة
يعني ما ده لا اسمح لي
لا لا معلش أصلا شايف الكلام يتفهم على غير هل العقيدة على
الزواج غير من غير
أخي صفا القرآن فيه كلام فيه كلام على النصارى فيه كلام على اليهود فيه كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
خلينا يا أخي
وقرن استعاذته بالكفر والفقر فانا بقول
ان خليك خطة معايا وبعدين دون اللي انت عايزه يا اخ صفوت وانا ارجع لك اقوله يعني احنا لنا نظام نحترمه اتفضل اخ مصطفى
فانا بقول خطة التجويع وخطة اضعاف الامة الاسلامية حضاريا دي خطة ممنهجة
تمام
ومعروف البشير الاخر صرح قريب قال ان حسني مبارك كان بيمنع التعاون ما بين السودان ومصر في زراعة القمح هناك لطعام الشعب المصري وزي ما الشيخ الشعراوي قال من كان طعامه من فأسه فقراره من رأسه والصرح قبل كده أحد القيادات قال إن كان في خطة وعقد ما بين بنك التقوى وبين الحكومة المصرية لزراعة ملايين الأفدنة لاكتفاء الشعب المصري و يعني إطعامه من أرض مصر فحسن مبارك نفسه اللي منع هذا العقد فأنا بقول أن الدعوة الحقيقية للإسلام بالسلوك والأخلاق والقدوة وما انتشر الإسلام في الغرب وفي غيرها إلا بهذا
جميل خلونا نقول أن خدمة الإسلام وخدمة الوطن الآن محتاج مئات الجهود المتخصصة المصنفة المنوعة الأخ صفوت والشيخ صفوت هيقوم بدور والابو اسلام هيقوم بدور وانت بتقوم بدور وهكذا والتنوع ده مطلوب في تعليق
ان شاء الله والتعليق يعني سريع جدا ان شاء الله تعالى مشكلتنا في اهدار التخصص بمعنى ان الصحابة كان فيه من يتخصص في علم المواريث وكان فيه من يتخصص بعلم الحلال والحرام وكان فيه من يتخصص في علم القراءات في القراءات في القرآن إذا نريد نفر المتخصصون في قضايا رد الشبهات أبو إسلام رأس في قناة الأمة يكون معه فريق عمل يدرس ويتخصص في رد هذه الشبهات لا شك هذا العمل والله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين طائفة تطلق على الواحد ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا نحن نريد الآن أنا مش راجل موسوعي يعني أحيط بكل شيء لا شبهات النصارى مجالها واسع ولها رجال وعلماء تخصصوا فيها شبهات الشيعة لها رجال شبهات القديانية والفرق الضالة لها رجال الحقيقة ينبغي أن نعتني بهذا الأمر حتى نجيد يعني الردود والله أعلم
شكرا دكتور أسامة جزاك الله خيرا في بعض الأخبار السريعة ناخدها معك أنت كان في لك تعليق يا شيخ صفوت
ما خلاص مش هعلق
لا علق حقك بس بنرتب
معلش أصل أنا لا أقبل تمييع القضايا مطلقا احنا لا
خلينا من غير برضو
معلش يا دكتور معلش يا دكتور لا احنا طالبين
دعوه برايي احنا انت قول رايك
كده طيب اصل احنا لن ندعو للحرب ونحن انصار اخلاق ونحن ذات اخلاق
تمام
وانا لا استحل باي صوره من الصور منهج علمي انا امامي النبي عليه السلام وروى الامام البخاري كما يعني صح عنه في صحيح مسلم في صحيح البخاري ان الله لا لا يرفع العلم لا ينزل العلم انتزاعا من قلوب العباد او من قلوب العلماء في نهاية الحديث المجمل الكلام قال فإذا ما بقي علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا جت امرأة دخلت عمر بن الخطاب تشتكي زوجها تشتكي لإيه زوجها قالت له ده بصلي وبعمل كذا وبعمل كذا وصوام وقوام وطول الليل وانصرفت استدرك على عمر مين رجل في جلسته قال يا امير المؤمنين انها جاءت تشتكيك ما لم يكن عندنا علماء متخصصين في السوسيولوجي. ده كلام بقى منتهى الصراحه اللي محدش يزعل منه، وانا بالكلام ده الكلام ده لكل علماء الدين. ما لم يكن عندنا علماء متخصصين في السوسيولوجيا وعلوم الانسان والعلوم الاجتماع السياسي وعلوم اداره الازمات وعلوم صناعه الازمات وعلوم ادامه الازمات وعلوم استثمار الازمات والعلوم السياسيه والواقع الدولي كليته قدام عالم الشرع الاول، انا اضبط الحاله، اضبط الوصف، اقول الحاله دهيا فيها كذا 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 كذا، ثم القي بها لفضيله الدكتور اسامه، اقول له يا دكتور اسامه انت عارف ان الحكم مرتبط بعلته، لازم اضبط العله ضبطا معتبرا. ضبط ايه معتبر؟ انا كرجل علوم الانسان وعلوم السياسه وعلوم القانون وعلوم الازمات وعلوم الحاجات دي اضبطها وبعدين اقول لك نزل انت الحكم الشرعي. صح. اما للاسف علماء، وده الكلام اللي بيشتكي منه الشيخ احمد ابو اسلام الشيخ احمد عبد الله بيشتكي منه من ايه؟ ان فصيل من العلماء الكتيبه اللي انت بتتكلم عليها دول اكابر، انا عندي استعداد احمل احذيتهم على دماغي، ولكنهم يغردون في واد، يغردون في واد، ونحن نغرد في واد، لان احنا في الارض، احنا في الشارع، احنا اللي بتجي لنا بلاوي وجينا.
ما هو انت ليه تلفونات اعتبرت ان هم مش في الشارع؟ امال هم فين يعني؟ يعني انت ليه اعتبرت ان هم في مش
في برج عاجي؟ في برج عاجي مش في الشارع، هم في الشارع. انا عندي وعند احمد عبد الله وعند غير من الفضلاء الافاضل عندنا ما نبص ونطرحه. لما لا يلتئم مجلس شورى، مجلس علماء للامه، فيه كل العلوم تتحط؟ واحنا النهارده بقى في زمن عموم البلوى، وعموم البلوى معناها ان يعني
ما انت عندك الهيئه الشرعيه للاصلاح
لا تكفي.
طب اعمل هيئه ثانيه
اجتهد. احنا فعلا احنا دعينا الاسبوع اللي فات وفعلا خلاص عندنا اجتماع بكره بعد صلاه الجمعه. معلش احنا ما صحيح احنا خلاص ربنا فتح علينا المكان، واحنا بندعو كل العلماء من عنده يعني قدر من العلم ينفع به الامه يتبرع بوقته وجوده، ولياتينا بعد صلاه العشاء بكره في المقر، والدكتور الشيخ احمد عبد الله يعلن عن المكان بتاعه، والمكان يتسع له 500 عالم من كل التخصصات، عشان مسائل عموم البلوى ما عادش ينفع يفتي فيها رجل.
هو بس كنصيحه
ما عادش ينفع يفتي فيها رجل.
كويس مش عاوزين
ولا 10 رجاله يفتوا في مساله. احنا محتاجين زي ما الراجل قال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فاذا ما بقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. النهارده الشيخ اللي بيفتي بالكتاب والسنه لا يدرك الواقع. يعني النهارده التعليق بتاع جريده الحياه اللي اصدرته الكنيسه، انت قريت التعليق كله صح؟ انا بقى متخصص في الحاجات دي، وانت راجل متخصص في المضمون الاعلامي
الحياه والوفد.
الوفد انت عارف الراجل انت عارف بيقول لك ايه؟ بيقول عاوزين تقفلوا القناه بتاعتكم. قريت الكلام
ده؟ سمعناه كلنا. ما هو سمعناه.
طب انت فهمت الكلام ده؟
لا ما فهمتش.
طب ده اقتراء اعتذار باقتران مطلوب اغلاق القنوات الاسلاميه اللي بتعمل نفس العمل. هو عاوز يقول لك انت بتعمل نفس العمل، فهو ما قدمش اعتذار. دي تخصصي انا بقى.
ما هو اسمعني، افترض انا بعمل نفس العمل. لو انا بعمل نفس العمل
ما افترض برضه
سألك. ما هو انت مش انت بتكلمني بتقول لي انت قلت السوسيولوجيا وقلت النفس وقلت العلوم كلها خدمت. كلمني بلغه العلم. لو انت بتعمل نفس العمل خلاص، اذا انت بتقول له فلدي فلدي
انا مفيش كده. مفيش في محتواي الشرعي في مكون الاسلام ما يزدري القطط
خلاص. قول له انا ما
يزدري الكلام
زي يقول انا ما بزدريش.
يعني هو اوكل حضرتك دكتور عاطف،
هو عمل توم
الله عز وجل ان اغلق قناه الامه فورا لو ان هناك تعهد ان يغلقوا قنواتهم السافلة بعد شهر.
كلام جميل.
اتعهد او الله عز وجل.
تمام.
لو ان هناك صدر بيان من الكنيسة رأس الكنيسة المصرية ان اتعهد ان اغلق هذه القناة واغير محتواها حتى اكون جميل زي دكتور عاطف واكون زي جميل زي الحكمة ونقدم بقى شرع ربنا وهكذا.
خلاص.
بس ده. انا سبق لي على قناة دريم مع كلب منهم عملت التعهد ده على الملأ، قلت لهم انا ساكون في شهر كان شهر رمضان، شهر رمضان بالكامل لن نفتح فمنا بكلمه اساءه من اجل ان تقفوا بعد ذلك. ومضى شهر رمضان لم افتح فمي في قناه الامه، لم نتكلم عنهم ولم يتغير.
يعني انت دكتور راح بتقول انا اغلق قناه الامه واغلقهم
ما تصبحش ملهاش علاقه بالمسيحيه.
طيب تمام.
لو انهم صدقوا وصدر بيان فورا فان لم يصدر فوالله الذي لا إله إلا هو لتينال مني ما يحلم ما لا يحلم به ولا يتخيلوه ولا تصوروه وأملك. لكن كنت يعني منتظر اللحظة التي أغير فيها، منتظر اللحظة على أمل أنهم يعني يستنفذ كل قدراتهم وقباحة الكنيسة وأخلاق الكنيسة.
نتمنى إن شاء الله أنه كلنا نبقى أصحاب رأي رشيد، وأنه جميع الأطراف تعمل لصالح دينها بإخلاص وتراعي مصلحة الوطن. إحنا شركاء في الوطن، ومش عاوزين يبقى حد من الخارج يبث رسائل تفسد العلاقة بين أطراف الوطن جميعا، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو نصارى. وعاوزين يبقى أصحاب الحكمة وأصحاب الرشد يتصدوا للأمر، سواء من الكنيسة أو من الأزهر الشريف أو من الأوقاف أو من علمائنا. وإحنا كإعلام، أنا كإعلام بعمل نقوص خطر، بقول يا جماعة في خطر في المنطقة دي احذروا، وده احد وظائف الاعلام، التحذير والتنبيه والتوعية. بنقول ان هذه القنوات اذا بتستمر هتؤجج نيران وتشعل نيران وتحدث فتنة عريضة وكبيرة، احنا محتاجين نتفاداها مبكرا. واحنا كدور بقى اسلامي، اعلام اسلامي، مطالبين ان احنا نوعي الناس الا يشاهدوا هذه القنوات. لازم نعمل رسائل نبثها باستمرار، لا تشاهدوا قناة الحقيقة ولا القنوات المماثلة لها، لا تدخلوا على المواقع
ولا السي تي في ولا الحياة، كل قنوات الكنيسة حتى الكنيسة الرسمية اصبحت عدوة للإسلام وتعلن ذلك. اللي ما يفهمش الرسائل دي احنا نجيبها.
ايضا عاوزين الشباب يحذر من دخول مواقع الانترنت المشابهة واللي فيها اتهامات وإثارة شبهات ضد القرآن وضد السنة وضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام وضد المسلمين، لأن كلها مغرضة وكلها مضرة ومؤذية. وانت يا شاب اللي بتشاهد هذه الأشياء مرة في مرة في مرة في مرة تؤثر فيك وإن كنت، فبالتالي تحذير بعدم الاقتراب من هذه المنابر الإعلامية. أيضا عاوزين الأطراف المختلفة من المسؤولين، أي مسؤول سواء في الأزهر أو في الأوقاف، يعملوا لجنة تدرس هذه الظاهرة وتدرسها بالتفصيل وترفع تقارير للمسؤولين عن الدولة والمسؤولين عن الأمن وغيره عشان ينتبهوا لهذا الأمر.
أيضا كل حاجة دكتور، خلينا عندهم كل حاجة.
أيضا
ما في معلومة مش عند الدولة، لا المخابرات ولا أمن القومي ولا الامن، لاني انا طلبت مطلب من امن القومي وخدت لهم حاله اجراميه، حاله.
خلينا نحسن الظن واحنا في مرحله جديده،
يفعلوا شيئا على الاطلاق.
المرحله القادمه والامر جاي والمأمول افضل، واحنا عندنا ثقه في ان كل المسؤولين في كل مكان زينا واحسن مننا شويه، وطنيين ومخلصين وبيحبوا دينهم احسن مننا واكتر مننا، وهيعملوا الخير. ما عايزين نبقى يعني متفائلين ان شاء الله.
الحقيقة قناة الامة خايفة خوف شديد جدا من السلفية والاخوان.
انت مصر انك
خوف غير عادي. خوف ليه؟ لان البعد السياسي عندهم يغلب على هذا البعد، فانا بحذر. انا احبهم، هم يعرفون قدرهم عندي، كلنا يعني كل من يعمل معي في خدمة الحزبين 100%. لكن يقفل ان في رسائل بتجيني يا ابو اسلام، وانا الرسائل بفهمها ويعني اعرفها اشم رائحتها، ان يا ابو اسلام ليس الوقت وقته. لا، الوقت وقته، يا اما توقفوا انتم. اللي راح للبابا شنو ده يباركوا يروح له.
يا ابو اسلام لا تمارس ديكتاتوريه عليهم ولا هم يمارسوا ديكتاتوريه عليهم.
هم الذين يمارسون.
واحد واحد خلاص
اسمعني. القران قال لا لا لا, 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 لا.
حلو ماشي.
القران قال ايه؟ لا نقاتل من الا من يقاتلنا، ولا نعتدي الا على من اعتدى علينا. هذه قاعدة قرآنية ولا مش قاعدة قرآنية؟
خلاص.
يبقى اللي اعتدى علينا
سنعتدي عليك.
خلاص. ما تجيش بقى تقول للمسلمين السياسية ما تنفعش.
لا لا لا، خلينا نوضح بس هذا الأمر إخوانا المشاهدين. الأستاذ أحمد عبد الله أبو إسلام له رأيه ويحترم وهو حر فيه، لكن أنا لما أجي أتكلم عن كتل أو اتجاهات
إسلامية سياسية زي حزب النور والسلفيين أو زي الإخوان وحرية والعدالة، هم يعني عندهم مئات وآلاف العلماء يدرسوا الامور وياخدوا الاراء،
مش ناحيتنا بس
وياخدوا الاراء لما يقول لك يبقى، لكن مش عاوز ارسلت انت اللي بتعلن دلوقتي انهم
تضع نظام بالفعل. هم يا دكتور
اعتبرهم ناصحين،
هم بالفعل
هم نصحوك في
السر. انا بقول لهم دلوقتي
انت بتبعتوا رسائل يا انت بتخط هم نصحوك في السر، انت تخطئهم في العلن. وده
ايوه نعم انا حريص على ذلك، ودي فرصه ليا.
خلاص انا بنصح، انا اخوان المشاهدين، انا اخوان المشاهدين بنصح، انا لو انا اي امر بيعن ليا وعاوز اعمل هدور على مش افراد، مش هسأل شيخ واحد ولا عالم واحد ولا متخصص واحد، هدور على جهة جماعية جمعية المجمع البحوث الاسلامية قال ايه. طب السلفيين العلماء اجتمعوا من الهيئة الشرعية قالت ايه، الاخوان المسلمين عندكم بتوع نشر الدعوة، اللجنة اللي عندكم قالت ايه. احنا في العصر ده ما تسمعش رأي عالم لوحده، ولا شوف الجهات الجماعية واسمع كلامها. عاطف ممكن يغلط، ابو اسلام الواحد ممكن يغلط، دكتور اسامة الواحد ممكن يغلط، انما الاتجاهات الجماعية صعب حتى لو غلط غلطوا بيصوبوا نفسهم بسرعة. عموما ادعينا دكتور اسامة عشان الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي امورنا خيارنا.
آمين.
اللهم تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
نسألك عيشة هنية.
آمين.
وميتة سوية.
آمين.
ومردا غير مخز ولا فاضح.
آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
آمين.
اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه كل خير.
آمين.
ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدبيرا.
آمين.
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. بنكرر اعتذارنا لو في أي تجاوزات مني تجاه ضيوفنا أو تجاه أي حد من ذكرهم، ويغفروا لينا ويسامحونا وندعو لهم بالمغفرة لعل الله يغفر لنا. أيضا بنعتذر لانه الرسائل كتيرة لكن مش هنقدر نقراها لان احنا تعدينا الساعة الثانية وعشان ورانا الشيخ محمد حمودة. وشكرا على كل اللي تجاوبهم، الرسائل هقراها وندرسها ونستفيد منها وان شاء الله نشير اليها في اللقاء القادم، وهتبقى موجودة على الشريط نسيبها شوية عشان نستفيد منها ولعلها بتعمل توعية. وان شاء الله يعني ربنا يسخرنا لخدمة الإسلام وخدمة الدعوة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوطان.